يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 20، فاصل ونلتقي.
عن إبراهيم بن مهزم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان، فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستخر.
حديثنا يتواصل في هذه الحلقات تحت نفس العنوان: مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، لأنها قطعا وبحسب الأدلة والوثائق والوقائع ليست صمام أمان للدين ولا للشيعة، إنها صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. جعلت حديثي في شاشات متعددة. مرت الشاشة الأولى عنوانها كتاب بريمر، وكذلك الشاشة الثانية عنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية. أما الشاشة الثالثة فعنوانها الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي. ومرادي بالحشد الأمريكي إنه الحشد السيستاني، ما يسمى بحشد المرجعية، وقد يصطلحون عليه أيضا بحشد العتبات. إنه الحشد السيستاني عاقبة أمره صار حشدا أمريكيا، ولذا كان عنوان الشاشة الثالثة هو هذا: الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي الذي هو حشد المرجعية. في هذه الحلقة سأفتح الشاشة الرابعة، والتي عنوانها مصطفى الكاظمي، إنه رجل أمريكا الأول في العراق. إذن نحن والشاشة الرابعة، مصطفى الكاظمي الذي جاء به رئيسا للوزراء الأمريكان بواسطة محمد رضا السيستاني. هذا الكلام من الآخر، من دون رتوش ومن دون تزويق أو إضافات. مصطفى الكاظمي رجل أمريكا الأول في العراق الذي جاء به رئيسا للوزراء، الأمريكان بواسطة محمد رضا السيستاني، وليس هناك من شيء آخر وراء هذه الحقيقة. السيستانيون كذابون على العادة ويقولون من أن السيستاني المرجع قطعا عبر ولده محمد رضا لا يتدخل في شؤون السياسة. الرجل زاهد جالس في زاوية بيته، لا شأن له بما يجري في الواقع السياسي العراقي، وكل ذلك كذب في كذب. لن أطيل كثيرا في المقدمة لأنني قد حشدت مجموعة من الشواهد عبر الفيديوهات التي ستصفع السيستانيين على وجوههم. إنه صفع الحقيقة. الحقيقة أن السيستاني يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الواقع السياسي العراقي. محمد رضا وهو لا يتحرك إلا بتفويض كامل من أبيه السيستاني الكبير، محمد رضا يدخل أرنبة أنفه في كل ثقب، أكان الثقب كبيرا أم كان الثقب صغيرا، في كل ثقب يدخل محمد رضا السيستاني أرنبة أنفه بأمر من أبيه السيستاني الكبير. الشواهد كثيرة ولا مجال للتعليق عليها، وربما علقت على كثير منها في برامج سابقة، خصوصا في برنامج مجزرة سبايكر في الحلقات المختصة بهذا الموضوع. سنذهب إلى الفيديو الأول وسأعرض لكم هذه الفيديوهات. لن أعلق كثيرا إلا في المواطن الضرورية. لماذا؟ لضيق الوقت، لأن عدد الوثائق كثير جدا. نبدأ من الوثيقة الأولى. الوثيقة الأولى من خطباء السيستانيين، من خطباء المرجعية السيستانية. جعفر الإبراهيمي هو يقول على المنبر وعبر قناة الأنوار الفضائية، وكان المجلس منعقدا في مدينة السماوة في العراق، يتحدث عن أن هؤلاء الذين يحكمون في بغداد ما كانوا ولا كانوا من دون المرجعية، المرجعية هي التي جاءت بهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أقرب لك فكرة إحنا عشناها بأجواءنا. الآن لو تستعرض إحنا مشكلتنا وين الآن؟ مشكلتنا كبلد يعني، مشكلتنا حقيقة يعني، حتى نكون منصفين، مشكلتنا لا من داعش ولا من القاعدة ولا من الأكراد ولا من المكونات الأخرى، مشكلتنا من ما يسمى بالائتلاف العراقي الموحد. وقع حال، وإلا هذا مدافر مال حكي وإعلام وسياسة ما لنا شغل به. المشكلة يم ذول الناس، هذول الناس الآن تستعرضهم بذهنك بلا مسميات، أي اسم يجي مع احترامنا لذواتهم الشخصية، أنا شغلة ببيوتهم ونحترمهم كبشر كناس ذوات، لكن من حيث المسؤولية لو تستعرضهم بذهنك قبل 169 اللي هي الموسومة بالشمعة، كانوا نكرات لو معروفين بالمجتمع العراقي. منو كان يعرفه؟ هسه متسمي لك واحد تعرفه، كنت أنت ابن السماوة، تعرف منو هذا ومنين وشو شغله؟ منو اللي وصله؟ اللي وصله وعرف للناس النجف، مو لما النجف، أنا من الناس جعفر خادمكم جيت هنا للسماوة وجيت للوركاء ورحت لناحية المجد ورحت للخضر ورحت مو رحت بس أنا، جيت خادم لممثلي المرجعية، لممثلي المرجعيات وفضلاء الحوزة وكبار العلماء. أجينا وصلنا الناس، وصلنا هذولا للمسؤولية، عرفناهم للناس ولا ما حد يعرفهم؟ أرقامنا كرة إحنا ما نعرفهم، أنا وياك عراقي ما أعرفهم.
بعد ما تمكنوا احترموا النجف، سمعوا توجيهات النجف، استأنسوا برأي النجف، لا وحقك الآن يعملون جهدهم لإضعاف النجف ودور النجف وصوت النجف. نفس المضمون، نفس بني العباس.
تلاوات النجف تتحكم بكل شيء. أنا لا أريد أن أعلق على كل كلام. الجزء الأول من كلامه صحيح 100%، ما يجري في بغداد كله بسبب النجف، وحينما نقول النجف يعني السيستاني. لا أطيل كثيرا في التعليق، وأعتقد أن القضية باتت واضحة، لكنني لابد من أن أضع النقاط على الحروف بشكل واضح جدا في هذا البرنامج. الشاشة هذه عنوانها مصطفى الكاظمي، رجل أمريكا الأول في العراق، والذي جاء به رئيسا للوزراء الأمريكان عبر السيستاني بأوامر صادرة من محمد رضا السيستاني. وغير هذا فهو محض كذب ودجل. الشاشة قطعا عنوانها فقط مصطفى الكاظمي، بقية الكلام إنما هو توضيح لهذا العنوان، لماذا عنونتها بعنوان مصطفى الكاظمي. والشاشة ليست بصدد دراسة شخصية مصطفى الكاظمي، وليست مختصة بالحديث عن تأريخه، إنما أريد أن أشخص موقعه في الجوقة السيستانية الأمريكية. ولا بد أن أبدأ من هذه النقطة، من أن المرجعية السيستانية هي التي جاءت بكل رؤساء الوزراء وبكل الحكومات، وكل الفساد جاءنا من تحت عمامة محمد رضا السيستاني الذي سلطه أبوه السيستاني الكبير على العراق، فصار دكتاتورا في النجف ودكتاتورا في بغداد ودكتاتورا في كل الوسط الشيعي. قطعا دكتاتورية محمد رضا السيستاني لن تصل إلى المناطق السنية ولا إلى المناطق الكردية، يظهرون احترامه في الإعلام وإلا ما يشترون بقندرة عتيقة. نعم قد يلتقون معه في المصالح، لكنه لا يستطيع أن يفرض سطوته ودكتاتوريته لا على السنة ولا على الأكراد، إنما دكتاتوريته مفروضة بالفرض الديني على الوسط الشيعي، على الجو الشيعي. ولذا فإن أوضاع الأكراد بخير. لماذا؟ لأنهم ليسوا خاضعين لهذه العمامة السفية، ووضع السنة كذلك تحت الحظ عندنا في الجو الشيعي، لأن الواقع الشيعي خاضع لهذه العمامة، لعمامة محمد رضا السيستاني التي سلطت على واقعنا الشيعي بسبب أبيه السيستاني. نذهب إلى الوثيقة الثانية، عبد الأمير العبودي، وعلى قناة دجلة وفي برنامج بصراحة لن أعلق كثيرا، الكلام دال على نفسه بنفسه.
أذكر ضيفك أن الذي تدخل بالسياسة أكثر من أي فقيه ولي بالتاريخ هو السيد السيستاني، وادعاء بأن السيد السيستاني أو الفقهاء الآخرين لا يتدخلون بالسياسة هذا كلام لا يقنع حتى السفهاء. يا عزيزي، أكثر من أسس الواقع السياسي في البلاد هو السيد السيستاني، أكثر من اشتغل على الواقع، بل أن مجموعة المرشحين كانوا يناقشون في بران السيد السيستاني، كانوا يناقشون، وأنا مستعد أن أذكر لك أسماء الذين وضعوا قوائم التحالف الأول، التحالف الشيعي الأول 169 أو 555 في غرفة السيد السيستاني. هو الاختلاف، قلت لك أن السيد السيستاني سياسي وهو يذهب إلى السياسة أكثر ما يذهب إلى الفقه، وهو الذي وضع العملية السياسية في البلاد، وهو الذي أمر الناس أن ينتخبوا القائمة الفلانية، وهذا ما قاله ضيفك أيضا وأنا أذكره بما قال. والسيد السيستاني أمر الناس أن يذهبوا للتصويت لصالح الدستور، والسيد السيستاني أمر الناس أن ينتظموا ضمن قوافل معينة في داخل الدولة العراقية.
لا أحتاج إلى تعليق. طلبا للاختصار، ثالثا وائل عبد اللطيف وعلى قناة البغدادية وفي برنامج استوديو التاسعة مع أنور الحمداني.
المرجعية، هذه الحكومة والحكومات التي مضت هي نتاج المرجعية، والله لولا المرجعية ما وصلوا إلى سدة الحكم، أو على الأقل يصلون ولكن ليس بالنسبة التي يقودون بها دولة.
كلام صحيح 100%. رابعا، اياد علاوي، والقراءة صحيحة اياد، ولكننا هكذا نلفظها في اجوائنا العراقية. اياد علاوي، استمعوا وشاهدوا عبر قناة دجلة الفضائية.
بعد زيادة على هذا الملف، ما دام كانت عندك السلطة التشريعية والتنفيذية، ما فكرت تستولي عليها وتقول خلاص
استولي على شنو؟
تستولي على السلطة، انت بيدك السلطة التشريعية والتنفيذية، كان كل شيء بيدك.
والله
راودتك هيك فكرة؟
اسولف لك ابدا، والله احكي لك بصراحة وبحقيقة، ولربما حاكيها يعني بالاعلام ترى سابقا، وحتى مسألة رئاسة الوزارة حاجيها بالإعلام وحاجيها بأكثر من الإعلام. بصراحة أنا كنت مصر على إجراء الانتخابات في موعدها، ومصر على تسليم السلطة سلميا. وحقيقة أجاني سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه، وهو أخ عزيز وصديق عزيز ومناضل، وطلب مني أن نشكل قائمة شيعية. فقلت له وبحضور آخرين طبعا، قلت له والله أبو عمار هذا موضوع مو صحيح، وأنا ما مستعد أدخل هالمدخل هذا، وهذا سيجر العراق إلى ويلات. فقال قال رحمة الله عليه أنه السيد، يقصد السيد السيستاني، أنه أنت أجدد في رئاسة الوزارة حتى تستمر رئيس وزراء. قلت له والله ما أريد أصير رئيس وزراء بنظام بحكم طائف.
خامسا، نفسه إياد علاوي على السومرية وعبر برنامج المناورة.
أحكي لك شيء تسمح لي؟
أي أكيد طبعا، تفضل.
أجاني الله يرحمه عبد العزيز الحكيم،
نعم،
أنا أشتغل رئيس وزراء ذاك الوقت،
نعم،
فقال السيد دزني عليك، يقصد السيد السيستاني،
نعم،
قلت له خير أمر خدمة؟ قال لا والله يريد يشكل قائمة شيعية، نشكل قائمة شيعية، ثلث لك وثلث لنا وثلث للآخرين من الشيعة. فبعد حديث طويل قلت له أنا ما أشتغل هالشغل. قال يقول السيد وإحنا نثني إنه أنت جدت في رئاسة الوزراء حتى استمر رئيس وزراء. حكيت قلت له أنا جيتك مجلس حكومة، قلت لك كتابني. قال لي لا. قلت له شوف أبو عمار، رحمة الله على أبو عمار، قلت له أقسم بالله هذا إجراءكم، راح الشيعة يتعاركون بيناتهم، والسنة يتعاركون بيناتهم، والأكراد يتعاركون بيناتهم، وربما حتى المسيحيين يتعاركون بيناتهم، هذا اللي يحصل الآن.
سادسا، غالب الشابندر الإعلامي العراقي المعروف على قناة التغيير.
الأحزاب الإسلامية، وراح أعطيك سر مهم، عندما صار التغيير وجاءوا إلى الحوزة العلمية في النجف متمثلة بالسيد علي السيستاني، هل تعلم ماذا قال لهم؟ هاي نقطة كلش مهمة إليك يعني. قال لهم أنا لا أنصحكم أن تكونوا في الحكومة. اللي يسمع الناس كلها. أنا أنصحكم أن تكونوا في البرلمان. وكان من رأيه أن الدكتور أيال علاوي هو الذي يمسك الحكومة ويمسك السلطة التنفيذية.
لا أريد أن أعلق كثيرا. هو نصحهم أن لا يكونوا في الحكومة، ولكنه يريد أن يعين علاوي. قطعا هناك من الأسباب التي تدفعه لأن يعين علاوي، تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة، لا أريد أن أعيد الكلام لأن الحديث سيطول وأنا عندي الكثير من المعطيات، لكن الكلام كله واضح، هو الذي يتحكم في الأمور. ولكن حينما تمسكوا بالحكومة هو تمسك بها أيضا وأخذ يعين رؤساء الوزراء. سابعا، غالب الشابندر نفسه وبخصوص هذا الموضوع يتحدث بشكل أكثر في ندوة في مركز رواق بغداد.
وللتأريخ وأنا مسؤول عن هذا الكلام. عندما سقط النظام وإجا الاحتلال، هم يسموا احتلال، المهم بس إجا ويا الاحتلال، ذهبت الحركة الإسلامية برموزها الكبيرة إلى النجف. طبعا دا أقولها وأنا المسؤول عنها، وكان السيستاني في استقبالهم، وكانت كلمة السيستاني لهم ما يلي: إياكم أن تتورطوا بالسلطة التنفيذية. وأنا أنصحكم أن السلطة التنفيذية تذهب إلى أياد علاوي، وأنتم تحتلون مجلس الشورى، ومجلس هو سمى شورى البرلمان. وخرج الجميع وهم غاضبون، بل أكثر من ذلك هناك من علق تعليقا سيئا على في بابل السيستاني. لكن شهوة السلطة وشهوة الحكم.
ثامنا، محمد توفيق علاوي على قناة دجلة برنامج من الآخر.
ذكر إجابة السيد السيستاني، تقول طرحناها أمام السيد السيستاني.
طبعا اي طبعا.
شو كانت إجابته؟
بالتأكيد كانت إجابته إيجابية طبعا. لا يعني يعني هم طرحوا عليه، يعني هم الشيء اللي هم طرحوه وقالوا احنا مستعدين له. هو السيد السيستاني الله يحفظه، حتى هو تعرف هو كان في بال 2005 عن تشكيل، أظن 2004-2005 عن تشكيل
الائتلاف العراقي الموحد. في ذلك الائتلاف العراقي الموحد
هو السيد السيستاني بالضبط. اي فحتى السيد السيستاني هو إلي يعني آية الله السيد السيستاني إلي حدثني، قال لي أنا بعثت سيد عزيز الحكيم يتحدث مع دكتور أياد علاوي حتى يصير جزء من هذا التحالف، ولأنه أجاد في رئاسة الوزراء وحتى يصير رئيس وزراء في هذه المرحلة، ولكنه دكتور أياد علاوي هو اللي ما قبل أنه يصير جزء من عنده. فأنا جاوبت للسيد، قلت له سيدنا ما قبل لأنه هذا التحالف صبغته شيعية، وهو أياد علاوي ما يريد ينحسب على الصبغة الشيعية. دكتور أياد علاوي هو طرحه وطني ويريد ينحسب على جهة وطنية. فجاوبني سماحة السيد بنص العبارة وباللغة العربية الفصحى، قال أنا لم أرد للائتلاف أن يكون بشكله هذا، لقد أردته أن يكون ائتلافا شيعيا وسنيا، إسلاميا ومسيحيا، عربيا وكرديا وتركمانيا، وأردت دكتور أياد علاوي أن يكون جزء من هذا الائتلاف حتى يبعد عنه هذه الصبغة الشيعية. فهذا موقف السيد السيستاني من قضية تولي دكتور أياد علاوي للرئاسة.
تاسعا، إبراهيم بحر العلوم على قناة آسيا برنامج بين زمنين، أتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى طريقته الماكرة، إلى طريقة النجفية الآخندية ابن مامنة، التفتوا إلى الطريقة الماكرة في الإجابة. رجاء نعرض لنا الفيديو.
الأثر هذا الإنذار من المرجعية تعتقد؟
أنا أصور رسالة واضحة إلى كافة من يهمه الأمر، إلى الحكومة، إلى البرلمان، إلى الدول المعنية، إلى أعتقد جاءت في وقتها المناسب وتحمل رؤية، والجميع اليوم صمام الأمان للعراق والمرجعية.
تستمع للمرجعية هذه القوة؟
يفترض أن تكون، يفترض أن تستمع. نحتاج
شو ما بين شيء إذا تستمع المفروض يعني حياتنا،
يعني حياتنا ألم تستمع إليها باختيار شخصية مستقلة؟
لا بس سمعتها بالحشد الشعبي يعني.
لماذا تم اختيار عادل عبد المهدي؟ كيف تم اختيار عادل عبد المهدي؟
ما ظهر.
إذا كان هو اختيار الكتل السياسي،
أكو خطاب معلن من المرجعية.
أقول أكو لو كان
الاختيارة،
لا لو كان، لو كان الخيار مناط بالكتل السياسي لاختيار رئيس الوزراء، من يختار سعد عبد المهدي؟
لا والله منو كان ببالهم العاد؟
ما أعرفونه، ولكن هي هاي السياقات، استصحب السياقات السابقة.
تعتقد المرجعية كان لها
دور على كل حال؟ هذا هذا ما الشارع العراقي يعني فهمه، بأنه كان إلى دور، كان إلى دور الاختيار على الأقل. أكو دعم من قصد، دعم مباشر غير مباشر غير مباشر لشخصية عادل عبد المهدي، وكان محل توافق البناء والإصلاح
من قبل المرجعية. هذا الحكي
محل توافق البناء والإصلاح.
لا بس الحكي حكي الدعم، المرجعية دعمت السيد.
أنا ما قاعد أقول دعمت،
دعم الصفات بشكل المرشح مثلا،
صفات المرشح هي
انطبقت الصفات على سيد عادل عبد المهدي.
27 جولاي كانت رسالتها واضحة. لا شوف، المرجعية أعطت الصفات وأشعرت الكتل السياسية بضرورة التغيير،
زين،
وبهناك حاجة لاختيار شخصية مستقلة لإدارة البلاد. هذا واضح كان؟
لا واضح.
بعدين بالنسبة للأسماء بشكل أو بآخر صار التوجه نوع على عادل عبد المهدي. خلينا خليها ماشي هسه.
يعني مو مو طرف خارجي بارك للسيد
عمي عادل. ها شلون مو طرف خارجي؟ يا اخي
ها ايه راح اتاكد الطرف.
لا انا ما اكد بالاخير هذا العراق العظيم.
من اللي يمشي بالعراق؟
صدقوني هكذا تجري الامور. لكننا ماذا نفعل مع هذه القطعان البشرية التي اتخذها مراجع النجف وتحديدا السيستاني؟ اتخذوهم حميرا. هذه الحقيقة التي تبقى تتكرر منذ أن أسس طوسي سنة 448 للهجرة حوزة النجف وإلى هذه اللحظة. وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار قريبا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما سنلتقي مجددا. عن منصور قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا منصور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، لا والله حتى تميزوا، لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أعرض بين أيديكم مجموعة من الوثائق والفيديوهات تتحدث عن أن السيستاني وعبر ولده محمد رضا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الواقع السياسي في العراق، ابتداء من تشخيص وتعيين وتحديد رئيس الوزراء وانتهاء ببقية الأمور. قبل الفاصل عرضت بين أيديكم الفيديو الذي يتضمن حديث إبراهيم بحر العلوم عبر قناة آسيا وفي برنامج بين زمنين، وهو يتحدث بأسلوب ثعلبي وطريقة ماكرة، يحاول أن يوصل ما يريد ولكن بأسلوب مغلف. رجاء أعيد بث الفيديو كي نتواصل من حيث انقطع البرنامج.
أثر هذا الإنذار من المرجعية تعتقد؟
أنا أصور رسالة واضحة إلى كافة من يهمه الأمر، إلى الحكومة، إلى البرلمان، إلى الدول المعنية، إلى أعتقد جاءت في وقتها المناسب وتحمل رؤية، والجميع اليوم صمام الأمان للعراق والمرجعية.
تستمع للمرجعية هذه القوة؟
يفترض أن تكون، يفترض أن تستمع. نحتاج
شو ما بين شيء إذا تستمع المفروض يعني حياتنا،
يعني ألم تستمع إليها باختيار شخصية مستقلة؟
لا بس سمعتها بالحشد الشعبي. يعني
لماذا تم اختيار عادل عبد المهدي؟ كيف تم اختيار عادل عبد المهدي؟
ما ظهر.
إذا كان هو اختيار الكتل السياسية،
أكو خطاب معلن من المرجعية؟
أقول أكو لو كان
الاختيارة؟
لا، لو كان الخيار مناط بالكتل السياسية لاختيار رئيس الوزراء، من يختار سعد عبد المهدي؟
لا والله منو كان ببالهم العادل؟
ما أعرفونه، ولكن هي هاي السياقات، استصحب السياقات السابقة.
تعتقد المرجعية كان لها
دور على كل حال؟ هذا ما الشارع العراقي يعني فهمه، منه كان إلى دور، كان إلى دور الاختيار على الأقل. أكو دعم من قصة دعم مباشر غير مباشر لشخصية عادل عبد المهدي، وكان محل توافق البناء والإصلاح
من قبل المرجعية. هذا الحكي
محل توافق البناء والإصلاح.
لا بس الحكي حكي الدعم، المرجعية دعمت السيد.
أنا ما قاعد أقول دعمت،
دعم الصفات بشكل المرشح مثلا،
صفات المرشح هي
انطبقت الصفات على سيد عادل عبد المهدي.
27 جولاي كانت رسالتها واضحة. لا شوف، المرجعية أعطت الصفات وأشعرت الكتل السياسية بضرورة التغيير،
زين،
وبهناك حاجة لاختيار شخصية مستقلة لإدارة البلاد. هذا واضح كان؟
لا واضح.
بعدين بالنسبة للأسماء بشكل أو بآخر صار التوجه نوع على عادل عبد المهدي. خليها ماشي هسه.
يعني مو طرف خارجي. بارك للسيد
عمي عادل. ها شلون مو طرف خارجي؟ يا اخي
ها اي راح اتاكد الطرف.
لا انا ما اكد في الاخير. هذا العراق العظيم.
من يمشي بالعراق؟
ومن ابراهيم بحر العلوم الى البرلماني عدنان الاسدي وعبر قناة العهد الفضائية.
دعم إلى من المرجعية، مكتب المرجع وياه، تمام؟ الكتل السياسية كلها، دول عالمية ما حد عارضها همينا، دول إقليمية همينا، العباد خلفت.
المرجعية ما دعمت لكن لم تنطق بالبغض.
لم تصرحها بالرفض.
أنا وأنت ندري بأنه الكتل السياسية سكتت ها لأن ترشح الاسم من خلال قناة معينة، والكل يدرون ما نقوله بالإعلام احتراما لموقف المرجعية، ولكن بالتالي نعلم بأن الاسم يترشح من خلال قناة معينة ومر. كيف هذه كلها ندري بها، هم يدرون بها السياسة.
أنا أدري وأنت تدري واثنيننا ما ندري. أسلوب المخاتلة السيستاني، لماذا لا تصرحون بأن محمد رضا هو الذي بيده الأمر؟ تلاحظون اللف والدوران؟ هذا اللف والدوران لأن السيستاني الكبير يريد هذا الأسلوب، وقد قضى حياته بهذه الطريقة، ويبدو أنه سيبقى إلى أن يموت وفقا لأسلوب المخاتلة هذا ولأسلوب اللف والدوران. 11، حيدر العبادي وعلاء الشرقية نيوز في برنامج بالحرف الواحد.
عادل عبد المهدي لو مرشح النجف؟
ما أعلق.
لا تعليق. اي رئيس وزراء اربع سنوات وحزب قديم يقول لا اعلق عليه السؤال. انا فهمت الجواب والمشاهدين فهموا الجواب.
12، فيديو مسجل بواسطة الموبايل انه رئيس رابطة جرحى الجيش العراقي مقدام رحيم الساعدي مع مجموعة من زملائه زاروا السيستاني، وهذا الفيديو نشر بتاريخ 16/12/2019. يتحدث في هذا الفيديو عن زيارته مع مجموعة من رفاقه للسيد السيستاني. رجاء أن أعرضوا لنا الفيديو.
أما بخصوص اللي جاي حيدر العبادي، كانت حكومته من أسوأ الحكومات اللي موجودة فعزلناه. أما بالنسبة لعادل عبد المهدي، اتصل بي أمين إلى عمان تكمل كابينتك الوزارية وتلطي حقوق الناس ومن ثم أستعملك. الحكومة الوحيدة اللي فعلا
التي قدمت وقدمت
قدمت هي حكومة المالك، ولكن الكل كان ضد الحكومة.
هل كنتم متفقين على هذا الكلام؟
واحد
لكن قال خسارة.
أنا وصلت للنبشي ما رح
لن أعلق على كل الفيديوهات لأن الحلقة ستطول وتطول. هذه الفيديوهات سابقا عرضت في برامج متقدمة وعلقت عليها بما يسنح به المقام. 13، أيضا حيدر العبادي على قناة الشرقية نيوز وفي برنامج مانشيت أحمر.
على مر التاريخ، لأن الدين مقدس، لأن الدين يدخل العقول والقلوب ويسيطر على العقول والقلوب، لهذا للأسف على مر التاريخ مو اليوم الدين يستخدم على قصد من السيطرة على هذا الفاسدين اللي يستغلون الدين. الدين ما صحيح، الدين لابد أن يكون على حق. هذا الدين النقي علينا أن نحافظ على نقاوته وأن نمنع من استغلاله لكسب الامتياز والفساد باسم الدين، لأن هذا راح يقود باسم الدين أخطر من الآخرين الذين يقودون باسم آخر. لأن إذا يصير باسم الدين يعني باسم الله تعالى، باسم الله تعالى سيسير الناس ويختطفهم إلى مكان آخر اللي هو مصالحة.
لا يجرؤ على أن يتكلم بصراحة، لكنه يفرغ غضبه من السيستاني الذي عزله ومنعه من أن يكون في دورة ثانية في ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، وأعطى رئاسة الوزراء لعادل عبد المهدي
من دون أي مؤهلات دستورية أو قانونية، لم يشترك في الانتخابات، ليس له من حزب أو كتلة داخل البرلمان، على أي حال جاءوا به رغم أنوف الجميع ونصبوه رئيسا للوزراء. بل إن محمد رضا السيستاني اختار عادل عبد المهدي قبل الانتخابات، والانتخابات عود نقعوها وشرب ميها. لا احترام لانتخابات ولا احترام لآراء الناس، ولا هم يحزنون، يتصرفون في البلاد وكأنها ملك ورثوه عن آبائهم وأجدادهم القرويين الذين كانوا يعيشون في إيران. على أي حال لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل. رابع عشر، أيضا حيدر العبادي وعلى قناة دجلة في برنامج وجهة نظر.
والأهداف انتهت ربما بطريقة اختيار الحكومة. كان عند السيد مقتدى الصدر وجهة نظر، وهو حسب ما نقل بأنه هذه ترشيحات سيد محمد رضا السيستاني، هذا هو ذكره، ذكره بالخاص وأيضا ترشح منه على أن السيد محمد رضا السيستاني ينفي أنه المرجعية رشحت أي من هذه الأسماء، بس هو يصر أنه هذه الأسماء رشحت له من قبل، وقيل له هذا يعني اختاروا من يمكن اسمين أو ثلاث اللي هو أبرزهم السيد عادل، ومشى بهذا الإطار. هو في البداية حسب ما قال لم يكن متحمس لهذه الأسماء، وإنما قال لا أستطيع أن أخالف المرجعية.
السيستانيون كذابون دجالون من كبيرهم إلى صغيرهم. هذه القضية صارت واضحة ليس للديخيين، للذين يتابعون الأمور مع احترام لعقولهم. خامس عشر، أيضا برلماني آخر، هيثم الجبوري وعبر قناة الميادي.
يعني اتفقتم، نستطيع أن نقول أنكم الآن هناك اتفاق على أن الحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية تترأس شخصية غير حزبية كما كانت توصية المرجعية، وبالتالي أنتم أيضا اتفقتم مع القوى الكردية على شخص رئيس الجمهورية، صحيح؟
يعني لحد الآن تقريبا تفاهم كبير بيننا وبين الإصلاح والإعمار على قضية منصب رئيس وزراء، وفعلا يعني الآن الشخصية اللي تم اختيارها بشكل أولي هي شخصية مستقلة عرضت على المرجعية، والمرجعية وافقت من حيث المبدأ على أنه هذه الشخصية فعلا تطابق المعايير.
هل يمكن أن نعرف الاسم؟
وهي مستقلة لا تنتمي إلى حزب. والله تعرفين يعني هذا في بدايته يعني ما نقدر نصرح به إلى أن نوصل إلى تفاهم عالي بيناتنا.
بس أنت تقول شيء مهم الآن،
لها باع كبير.
أنت ممتاز، أنت تقول أن شيء مهم أنه هناك اسم
يعني
عرض على المرجعية.
هذه حصرية لكم.
ممتاز، يعني هناك اسم فعلا عرض على المرجعية وحصل على توافق المرجعية وعلى توافق الكتلتين، يعني التحالفين الإصلاح وتحالف البناء والقوى الكردية.
نعم الآن يعني بصراحة راح يعني أقول لك على أنه السيد عادل عبد المهدي تقريبا يعني قد قطع أكثر من 90% من شوط القبول بين الكتلتين، وهو شخصية مستقلة وسياسية محترمة، وحقيقة يعني هنالك قبول أولي من الجميع، وأيضا هنالك مؤشرات إيجابية أتت من النجف باتجاهه، و نحن على وشك وضع البصمات الأخيرة أو اللمسات الأخيرة إن شاء الله بتسميته بشكل رسمي.
ما زال سياسيو العراق يعيشون بأسلوب المخاتلة ويعانون من الخوف من سطوة محمد رضا السيستاني، فلا تعتقدوا أن شيئا صحيحا سيتحقق على أرض الواقع. سادس عشر، هيثم الجبوري أيضا وعبر قناة هنا بغداد.
العامل الرابع والآن باعتقادي هو صاحب القرار الأكبر من ذولا كلهم، هي المرجعية. المرجعية طلع حكي اليوم يقبلوه ما يقبلوه بالشارع بالإعلام بالسياسة بأنه اللي جاب عادل عبد المهدي هسه إذا مو بشكل مباشر أكو رضا من هذا الجانب. فما دام أكو رضا وأكو ضوء أخضر وإحنا قبلنا من بعيد، هسه إحنا ما شايفين المرجعية بس إحنا من البعيد كسياسيين قالوا لنا يابا هذا الموضوع فيه رضا، شكتنا قلنا خلاص المرجعية تنظر أكثر من نظرتنا.
إذن أنتم ماذا تصنعون أيها السياسيون؟ هل أنتم عبيد وخدم عند محمد رضا الذي لا يفقه شيئا لا في السياسة ولا في الثقافة؟ مؤمن من أمامة النجف خلص عمره يدرس حيض واستحاضة، ما الذي جاء به إلى قيادة البلاد والعباد؟ أنتم شو تسوون؟ شنو شغلكم؟ يقول إحنا ما شايفين المرجعية ومن بعيد ومع ذلك سلمنا. سابع عشر، وائل عبد اللطيف عبر قناة آفاق وفي برنامج الحصاد.
وإنما يفضلون الائتلاف أو الاتحاد أو التوافق حتى يقل سقف المطالب وننتهي من مسألة رئاسة مجلس الوزراء. وباعتقادي هي هاي المشكلة الثانية الكبيرة أنا أعتقدها والمهمة جدا، أن رئاسة مجلس الوزراء هذه المرة ما راح أسميها الكتلة النيابية أكثر عددا، لم تستطيع ذلك. والمبعوث الذي ورد من سماحة المرجع يبلغ المرشحين الأربعة لا نوصي بترشحكم إلى رئاسة مجلس الوزراء.
من هذا المبعوث؟
مبعوث
اليومين وصل؟
قبل أسبوع أو عشرة أيام
بلغ يا قوة بالتحديد سوائل
المرشحين الأربعة لرئاسة مجلس الوزراء.
مبعوث المرجعية بلغ المرشحين الأربعة المطروحين بوسائل
نعم.
الإعلام
نعم
اللي هم
يعني حيدر العبادي طارق نجم وصالح الفياض وهادي العامري.
أها.
وإذا ما أصريت على الترشيح فسوف نعطي الحكومة الشرعية.
هم يعبثون بالواقع العراقي ويلعبون به، إنه السيستاني. ثامن عشر، شيخ حيدر اللامي وفي برنامج المعادلة وعبر قناة NRT عربية.
أول مرة أحكيها مو بس كتلة سائرون أو فتح
قاعد منه.
أكو ضغوطات أخرى ضغطت عليهم من داخلية. أجل القبول بالسيد عادل عبد المهدي.
داخلية لو خارجية؟
داخلية نعم.
مين هاي ضغوطات الشيخ؟
هسا اسمح لي هذا الضغوط
حتى نجهض هاي الفكرة اللي تحدثوا بها بعض السياسيين قبل أيام هنا بالبرنامج، قالوا أنه المرجعية هي اللي اقترحت سيد عادل عبد المهدي على الفتح وسائرون وراحوا قبلوا به.
نعم
المرجعية
نعم نعم
أها.
نعم يعني سماحة آية الله سيد محمد رضا السيستاني كان له دور فاعل في هذا الأمر، وكان اعتبروه كرئيس وزراء تسوية. تعرف الوضع أصبح مربك بشكل كبير في تلك المرحلة، يمكن يساندني بالرأي.
نعم صح.
أصبح مربك بتلك المرحلة. سيد عادل عبد المهدي كان يعني مستقيل سياسيا، يعني شبه مستقيل سياسيا سنتين ونص، هو بعيد عن المشهد السياسي، لكن أصبح رئيس وزراء تسوية. وأنا قلت في تلك اللحظة، قلت أن الأيام القادمة سوف يدفع العراقيين ثمن كبير لوجود السيد عادل عبد المهدي، كون أنه الرجل أيضا رجل في عمر صعب، يعني رجل يوصل إلى الكهولة.
تاسع عشر، رحيم الدراجي وبكلام صريح جدا في برنامج المعادلة وعبر قناة NRT عربية.
هنا منو الكتل اللي راح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي كون انه هو ما حد يعرف منو جابه؟
ليش ما حد يعرف منو جابه؟
كلها تقول مو احنا، كلها تقول مو احنا، واحنا طنا الاريحيه في اختيار الكابينه الوزاريه.
لا لا، الحكومه شوف، او الحكومه يعني دكتور عادل عبد المهدي اجى عن طريق المرجعيه النجف. والنجف اجت طرحتها على سائرون والفتح، وكلاهما وافق بالموضوع وتم التصويت على دكتور
عادل. سيد عادل مرشح المرجعية؟
مو يعني هي اقترحتها بالنتيجة وصار القبول من قبل الكتل السياسية وتم المضي بالموضوع وقبلوا يعني بالنتيجة حكومته وقبلوا منهاج الوزاري اللي طرح.
رشحته وفق أي معايير أو اقترحته وفق أي معايير؟
هسه هاي المعايير، احنا منو قال لك عندنا معايير بالعراق؟
قوية
ما عندنا معايير بالعراق احنا. والله احنا عندنا علاقات، عندنا التزامات، عندنا اوراق تتوقع بالليل بالظلمة، ما عندنا شيء معايير. احنا عندنا معايير، لا تخلينا نحكي زايد، خلصونا.
واقعا هو هذا، احنا عندنا اوراق تتوقع بالظلمة، بس شلون تتوقع بالظلمة؟ على اي حال، رجاء اعيد بث الفيديو.
هنا منو الكتل اللي راح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي كون انه هو ما حد يعرف منو جابه؟
ليش ما حد يعرف منو جابه؟
كلها تقول مو احنا، كلها تقول مو احنا، واحنا طنا الاريحيه في اختيار الكابينه الوزاريه.
لا لا، الحكومه شوف، او الحكومه يعني دكتور عادل عبد المهدي اجى عن طريق المرجعيه النجف. والنجف اجت طرحتها على سائرون والفتح، وكلاهما وافق بالموضوع وتم التصويت على دكتور عادل.
سيد عادل مرشح المرجعية؟
مو يعني هي اقترحتها بالنتيجة وصار القبول من قبل الكتل السياسية وتم المضي بالموضوع وقبلوا يعني بالنتيجة حكومته وقبلوا منهاج الوزاري اللي طرح.
رشحته وفق أي معايير أو اقترحته وفق أي معايير؟
هسه هاي المعايير، احنا منو قال لك عندنا معايير بالعراق؟
قوية
ما عندنا معايير بالعراق احنا. والله احنا عندنا علاقات، عندنا التزامات، عندنا اوراق تتوقع بالليل بالظلمة، ما عندنا شيء معايير. احنا عندنا معايير، لا تخلينا نحكي زايد، خلصونا.
20 ايضا، رحيم الدراجي وعبر قناة العهد الفضائية.
من اثر عليهم شوية
شلون يعني؟
يعني الحكومة شوي صعب هسه يدنونها الآن، صعب موضوع الاتفاق على سحب الثقة.
مو كيف هم سقطوا الحكومة، لو كيف هم سقطوها.
بعدين الحكومة هي مو ترشيحهم مثل ما قال سار عبد البر، هي ترشيح النجف. مو زي من اسمه مذكور ببرقتين وحطه
هاي الفقاعة اللي قنعوا العالم بها.
اجى منا قرار، صير رئيس وزراء، صار رئيس وزراء خلاص.
خير ودون قائمة مال اسمه مال الوزراء، شو ياه الامر رئيس وزراء للوزراء.
المشكلة
لا قطع نزاع القوم ولا استبي حرمله وفضت راح. اذا هذا الكلام صحيح
طبعا مو صحيح هذا.
خلنا اقول لك
قبل 3 شهور لا يسويتون عليه، جابوه وحطوه بالخضراء وطلعوا له بيت وطلعوا له حمايات من شو اسمه قوات الخضراء والقائد العام للقوات المسلحة العبادي. ما يدري بي
ما متفقين ياهو الأهم، منصب الوزير لو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. منو الأهم، منصب الوزير لو القائد العام للقوات المسلحة؟
القائد العام للقوات المسلحة.
لما المرجعية تريد هذا هم سووا لكم قائمة، شو لو قالينا شا قدمنا ايه من مرجعية اوراق؟ انا ما قدمنا احنا مع عادل عبد المهدي.
المهم يعني
ما تشبوا علينا
بالنتيجة. موضوع الحكومة الان مو هسه وقتها، بس يبقى هذا الصراع. شيخنا هو كل الصراع مو قائم، خلنا اقول لك القضية، كل الصراع ما قائم على اساس الوزارة وخدمة الوزارة وخدمة المواطن من خلال الوزارة. كل الصراع قائم على المصالح.
هاي جاوبين عرفها، هاي
على المال
مو جديدة يعني،
على سلطة المال
اي مو جديدة.
كلهم يصارعون على الداخلية حتى ياخذون عقودها، كلهم يصارعون على الدفاع حتى ياخذون عقودها، وهكذا بقية الوزارات. لا تتصور اكو صراع من اجل المواطن هذا البائس المسلوب حقه والمنهوب واللي ما يعرف يدافع عن حقوقه.
21 ايضا، رحيم الدراجي عبر قناة التغيير وفي برنامج من بغداد مع الإعلامي نجم الربيعي.
الحكومة شلون شكلت شيخ رحيم؟ والله أنا بحسب معلوماتي أن الحكومة تم اختيارها قبل الانتخابات بثلاثة أشهر.
يا هل اختارها؟
اختارتها النجف.
صدرت بيان ولغتها؟
لا مو بيان، عوفك من هاي المسألة. دكتور عادل عبد المهدي تم نقله إلى منطقة الخضراء قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، ووضعت له حماية من قيادة قوات بغداد دون علم حتى العبادي.
بأمر
من النجف،
من المرجعية الدينية.
النجف أنا ما أعرف مرجعية ومرجعية من النجف.
لا أستاذ أنت،
تم اختيار دكتور عادل وتم أخذه ووضع في بيت خاص بالمنطقة الخضراء وبحراسة من قوات بغداد، حمايات قوات بغداد دون علم العباد. هاي الحكومة الحالية تشكيلها بهذا الطريق.
زين، وطلب من القوى السياسية أن يكون هو مرشح التسوية.
هو مرشح التسوية، لكن هو المشكلة ما نجح بالتفويض اللي حصل عليه. هو كان يفترض به أن يكون مرشح تسوية، والتفويض الموجود
المعلومة اللي أنت تقولها خطيرة.
وعلم الخطيرة شيء مصدر.
أنا أقول لك لا.
الثاني والعشرون بهاء الأعرجي، وفي برنامج المناورة عبر قناة آسيا الفضائية.
ليش ما كنت تقدر تفتحها في أثناء؟
لا لا، أكثر منها مفتوحة، ولكن عندي كان عندي ملفات، يعني حتى بعض المؤسسات لا تسألني، لا تسألني السؤال الثاني مو زين عليك. بعض المؤسسات الدينية يعني مع موضوع التراخيص النفطية، بعض المؤسسات الدينية أيضا.
هو مو زين عليه لو مو زين عليك؟
أنا ما أخاف، أنا أخاف عليه.
أنا ليش أخاف؟ سعدي قبل أن
فبالتالي
مؤسسات دينية تأخذ تراخيص نفطية؟
لا لا لا، دعمت هذه المشاريع الشركات الأجنبية اللي جتي أخذت. في
شلون تدعمها؟
يعني وصلت بقسقوصة بورقة.
لا قسقوصة صير.
لا لا ما لا 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 مو سمحت السيد تيار صدري بعيد عن هذا الموضوع تماما. يعني في ورقة أنه نبارك لك أن نطيت هاي الكذا والكذا، التراخيص النفطية والإجازات والشركات، فأي ما احتفظ بها
مقابل شنو؟
بغض النظر عن المقابل، انا اقصد هو خو هذه المؤسسات ما كانت تريد فساد، بس هي اللي شجعت على ان تعطى لهذه الشركات، وبعدين الشركات ابتزت الواقع العراقي. وانا من كنت نائب رئيس الوزراء طلعت عليها بكل تفاصيل، هاي ما احتفظ بها. انا اليوم من اريد افتح هذه الملفات ما اريد اسقط شخص، ولكن انا اريد اعيد الحقوق الى نصابها.
ما في الراس يظهر في الاطراف، الراس يعاني من المخاتلة، الأطراف أيضا تعاني من المخاتلة، مخاتلة في كل شيء، في الحديث، في الكلام، حتى في البرامج التلفزيونية التي لم يجبرهم عليها أحد أن يحضروا إلى التلفزيون، إلى الاستوديو كي يتحدثوا. مخاتلة في مخاتلة، هذا هو الواقع الشيعي الكسيح والقبيح بسبب مرجعية النجف. الثالث والعشرون أيضا بهاء الأعرجي، وعبر قناة الشرقية نيوز، وفي برنامج بالحرف الواحد.
لكن في المالكي لما صدر الفيتو من المجلس الأعلى، حتى بعد انتخابه داخل التحالف وترشيحه والأكراد، لم يكن خيار الدعوة هو السيد المالكي، لم يكن، وإنما كان شخصية أخرى عرفها كل العراقيين، لكن المرجعية أصرت أن يكون المالكي.
ومو كل خيار الدعوة كان سيد علي الأديب،
والمرجعية أصرت على المالكي ودعمت أيضا بالولاية الثانية على الرغم من خلافات كثيرة. في 2014 هي التي قالت لا، هذا لا يعني أن المالكي كان الحشافة أو كذا، وإنما شافت تقاطعات الكتل وجابت حيدر للمالكي.
تريد توصل إلى فكرة أو تريد تسوق فكرة أن المرجعية إذا تريد تقول لا للعبادي نعم للمالك تقولها بشكل مباشر.
تقولها بشكل مباشر.
هذه رجعنا للبيان، قراءتك للبيان اللي صدر.
هذا أولاً، وثانياً كل رؤساء الوزراء اللي جو بعد 2005 مو 2003 يعني من الجعفر وجاي المرجعية اللي جابتهم، فبالتالي مو يعني رغم أكو انتخابات وكل كتلة كبر لكن رأي المرجعية هو الأهم ولا زال أهم طبعاً.
الرابع والعشرون أيضا بهاء الأعرجي في برنامج المناورة وعبر قناة آسيا الفضائية.
بس الكتل اللي أعطت الثقة لعادل عبد المهدي معناه ستمضي مع عادل عبد المهدي للنهاية، وإلا ليش ما مضطرة ترشح شخص حتى ما شارك بالانتخابات؟ الرجل كان قاعد في بيت الرجل
عند بعض الكتل عندما تسمع أنه هو مرشح المرجعية يعني هي ما تبقى على عادل عبد المهدي بقدر تبقى على المرجعية.
طيب المرجعية أعلنت جهارا بأنها لا علاقة لها بعادل عبد المهدي على الأقل المرجعية، وصدرت بيان وقالت، بالتالي شالت هذا الحرج على الكتل.
يعني ما أصور صدرت بيان المرجعية في هذا الموضوع.
صدروا وقالوا أنه إحنا نؤيد مرشح الكتلة الأكبر حسب السياقات الدستورية سواء كان حزبي أو مستقل.
وهذا التأييد يعني هو كان فهو ترشح، فهذا التصريح جاء بعد الترشيح مو قبل الترشيح. فأيدت الموضوع.
الخامس والعشرون أيضا بهاء الأعرجي وفي نفس البرنامج، إنه برنامج المناورة وعبر قناة آسيا الفضائية.
أول من طرح سيد عادل عبد المهدي قبل ما يشيع هو كان السيد عمار الحكيم، لكن طرحه كان ظان أنه يفشل
يعني طرحه للحرق
ما يجد مقبولية. وإذا تذكر في قبل تقريبا أكثر من 20 يوم كانت أكو في التغريدة، طبعا أنا أقراها قراءات هذه ما عندي يعني حتى يتهموني الآخرين، في التغريدة من سماحة السيد مقتدى الصدر قال انه احنا ننظر الى رئيس وزراء مستقيل لكن بعض الشركاء حضروا يفرضون ولا نروح المعارضة. هو كان عادل لان طرح عادل فكان اكو رفض.
يعني سيد عمار حكيم طرح عادل عبد المهدي امام سيد مقتدى فرفض سيد مقتدى بالبدء،
رفضه بالبدء. وبالتالي دخل سيد محمد رضا السيستاني في هذا الموضوع وسووا فد اجواء، ولذلك لم تكسر كلمة محمد رضا، وبالتالي صار اكو فد.
ليش تعتقد محمد رضا السيستاني هو اللي رشح المرجعيه في اكثر من؟
السيد السيستاني ما يتدخل، السيد السيستاني ما يتدخل بهذه التفاصيل.
طيب ما السيد محمد رضا هو يعني يرمز الى السيد السيستاني بالنهايه.
لا لا احنا مره نقول مرجعيه ومره نقول محمد رضا، خلينا نفرق هالمره.
شنو الفرق؟
هسه انا عندي فرق انت ما عندك فرق.
حتى الناس عارفين
يعني المرجع عندما يكون يعطي فد خيار، فهذا الخيار يجب ان يكون صالح 100%. احنا نتكلم بصراحه رؤساء الوزراء السابقين من الجعفري إلى العبادي، السيد عادل ما يتكلم عن الله حد الآن صار رسمي، جابتهم المرجعية أو السيد محمد رضا، وبالتالي كان مجلس
بس يصور خطير ممكن يردون عليك.
لا لا هذا احترام، لا بالعكس كانت خيارات كان سد مشكلة.
يرفضون ألصاق الرؤساء الوزراء بهم.
لا لا
قد يكون ماكو اعتراض.
أنا كنت رئيس كتلة أخو فأعرف كل التفاصيل اللي تصير. لا لا هم من يختارون كان يردون فد خير للعراق، كان يردون يلملمون المشاكل داخل الائتلاف أو التحالف أو كل هذا الموضوع، ولذلك عندما لما يشوفون أكو خلل في هذا الموضوع كانوا يردون. وهاي صلاة الجمعة في كربلاء كل جمعة في انتقادات سواء كانت لحكومة العبادية أو حكومة المالي كانت واضحة وصريحة في مثل هذا الأمر.
يا سيد بها أطلع من هالأبواب هذه، المرجع من يختار لابد أن يكون اختياره صحيحا، ما هم وكلاء المراجع أسفل خلق الله، وين ماكو واحد سقط وطايع حظه هم يختارونه ويعطوه وكالة. ليس في زمان السيستاني فقط، في زمان السيستاني، في زمان الخوئي والذي قبل الخوئي وهكذا. هم المراجع إذا بهم خير خلي يختارون وكلاء بهم خير. أهم وكلاء السيستاني عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي، واثنينهم ما يعرفون يقرون صلاتهم بشكل صحيح. هم ذولا غير وكلاء السيستاني؟ شنو شغلتهم؟ غير شغلتهم الصلاة بالدرجة الأولى؟ هو مختارهم ما يعرفون يقرون سورة الفاتحة بشكل صحيح. إلى متى تبقون تضحكون على الناس؟ على أي حال لا أريد أن أعلق أكثر من هذا. السادس والعشرون أيضا بهاء الأعرجي وعلى قناة دجلة وفي برنامج القرار لكم.
من رشح عادل عبد المهدي وهو يستحق الرجل هي المرجعية.
المرجعية ما أعلنتها.
يعني طبعا ما تعلن المرجعية. شوفوا أنا حضر من بعد يعني في أول حكومة جاءت عن طريق الانتخابات. المرجعية تختار ونحن نصوت. هذه أنا عايشة وكنت رئيس كتلة في خلال هالفترة السابقة. لكن هذه المرحلة المرجعية ليس فقط اختارت ودخلت بتفاصيل أكثر من ذلك. ولذلك إن شاء الله يعني
إذا فشل هذه الحكومة من راح يتحمل العد في حال لا سمح الله أن فشلت؟
يعني إن شاء الله المرجعية تمشيها بالدعاء ونعرف
تتحملها أي جهة.
يعني إن شاء الله المرجعية يعني خيارات المرجعية تكون موفقة وإحنا دائما مطيعين لهذا.
هو استقراءك الأول من بداية الحلقة إن هذه حكومة محاصصة.
وأنا لازال أقول إن شاء الله يعني دا أقول أنا اللي دا أشوفه بس الله مراد يعني يضع.
شو راح تفرق حكومة؟
السابع والعشرون بهاء الأعرجي عبر قناة زاغروس ومن برنامج بتوقيت القلعة.
لكن علاوي لم يأتي وحدي ولا منو رشح أعطيني واحد رشح. علاوي رشحت جهة دينية كبرى في العراق وهي من تدعمه الآن وهي من طلبت منه أن لا تشرك المكونات أو الكتل السياسية. نقطة صدر لا تعقب بعد حتى ما يدخل المشاكل.
أنا ما راح أعقب بس أسأل سؤال بإجابة بسيطة. هي ذات الجهة الدينية التي رشحت عادل عبد المهدي واقترحته على الفتح وسائرون؟
الابن 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 الابن.
طيب سيد بهاء يعني أنت تعرف أنه السيد قاسم سليماني هو من كان يضبط إيقاع القادة.
الابن 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 هو بلاؤنا بالأساس ليس من الابن من الأب. مشكلتنا من الأب. المخاتلة من هناك تبدأ. ولكنه سلط ابنه على الشيعة. المشكلة الأصل ليست في الابن لكن هؤلاء يخافون أن يتحدثوا وأن يقولوا بكل جرأة مصيبتنا أين؟ مصيبتنا عند السيستاني نفسه. محمد رضا لو لم يسلطه السيستاني ما حد يشتري بنعال عتيق في النجف، مو من حال حال الأمامنا في النجف. الذي سلطه على الشيعة وسلطه على العراق هو أبوه. أصل المشكلة هو علي السيستاني وليس محمد رضا السيستاني. المشكلة من هناك تبدأ. كل رؤساء الوزراء من تحت عمامته خرجوا. فكل الفساد وكل السرقات مربوطة بعمامته. رؤساء الوزراء خرجوا من تحت عمامته من تحت عمامة علي السيستاني بشكل مباشر وظاهر للعيان من تحت عمامة محمد رضا السيستاني. عمامة محمد رضا السيستاني لا تساوي فلسا واحدا ممسوحا. قيمتها جاءت من قبل أبيه. من هنا بدأت المشكلة. لكن هؤلاء لا يجرؤون ويشخصون المشكلة بالدقة وبالضبط. لا أريد أن أتكلم أكثر فهناك الكثير من الوثائق. الثامن والعشرون هدى سجاد برلمانية عراقية وعبر قناة دجلة الفضائية وفي برنامج وجهة نظر مع نبيل جاسم نشاهد.
لهذا الحل.
اسمح لي بصراحة، اسمح لي ردنا استجواب رئيس الحكومة.
ايه؟
الإخوان بالحكم المعارضة ما رضوا يوقعونا.
ها
يا بليش ما توقعونا؟ قال عندنا أمر من النجاح.
صار ست شهر آني مشلوع.
لا 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 مو أمر من.
ها أمر من مين؟
لا مو أمر
من. جميل. قل لي.
ها
شنو أمر من؟
أنا بنفسي جيت الأحد إخواننا. يا بتر رئيس كتلة تنحرج. تعال وقعنا هذا استجواب رئيس الحكومة. ودني وياهن. قال لي شنو هن الأسباب؟ قعدت شرحت له. قعدت شرحت له يا واحد.
ما أعرف كيوت.
ها؟
أنا قلت.
كان يقول. كان
خويا. إحنا. كل الحشاش على الهواء.
اسمعني. قال لي خويا إحنا معارضة. اسمعني. إحنا قلت له شو مفهوم المعارضة النهار كله صاطر رؤوس نبي.
إيه.
جاهز هذا بس استجواب رئيس الحكومة وهاي الدماية بالشارع. واحنا ما جاء تعام ثلاثة بس ما
هاي جديدة
هاي يوم 12 والدماء راقت خويا تعال واحد منكم يوقعنا. قال لا خويا احنا عندنا اوامر من النجف من الوقع.
عمي هاي معارضة واللقوا هاي معارضة عمار الحكيم، هذا خالد الجشعمي من جماعة عمار الحكيم، هذه معارضة عمار الحكيم، معارضة واللقوا. هذه رجاء اعيدوا بث الفيديو.
لهذا الحل.
اسمح لي ردنا استجواب رئيس الحكومة.
ايه؟
الإخوان بالحكم المعارضة ما رضوا يوقعونا.
ها
يا بليش ما توقعونا؟ قال عندنا أمر من النجف.
صار ست شهر آني مشلوع.
لا 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 مو أمر من.
ها أمر مين؟
لا مو أمر.
جميل. قل لي.
ها
شنو أمر من؟
أنا بنفسي جيت الأحد إخواننا. يا بتر رئيس كتلة تنحرج. تعال وقعنا هذا استجواب رئيس الحكومة. ودني وياهن. قال لي شنو هن الأسباب؟ قعدت شرحت له. قعدت شرحت له يا واحد.
ما أعرف كيوت.
ها؟
أنا قلت.
كان يقول. كان خويا. إحنا.
كل الحشاش على الهواء.
اسمعني. قال لي خويا إحنا معارضة. اسمعني. إحنا قلت له شو مفهوم المعارضة النهار كله صاطر رؤوس نبي.
إيه.
جاهز هذا بس استجواب رئيس الحكومة وهاي الدماية بالشارع. واحنا ما جاء تعام ثلاثة بس ما
خسرت. هاي جديدة.
جديدة هاي يوم 12
تمام.
والدماء راقت. خويا تعال واحد منكم يوقعنا. قال لا خويا احنا عندنا اوامر من النجف من الوقع.
تدخل في كل التفاصيل حتى في الامور الصغيرة والصغيرة جدا. بلاء، هذا بلاء وقع على رؤوس الناس، لكن الناس حمير. انا لا اتحدث عن حمير الحيوانات، حمير الحيوانات أفضل بكثير من حمير البشر، أنني أتحدث عن حمير البشر. وبالمناسبة أتحدث في الجو الشيعي، أنني أتحدث عن الحمير البشر في جونا الشيعي من مقلدي مرجعية النجف، وتحديدا من مقلدي مرجعية السيستاني، والبقية ما هم ببعيدين عن ذلك. هذا هو واقعنا الشيعي منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى هذا اليوم، ويبدو أن الأمر سيستمر. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزق على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخي بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنن تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل وش دا أقول له؟ تركب يعني خلاقة أغميشيني مرجون خلاقة أغميشيني جميع بقول أخوك يا حالة البنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم،
هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، بشنو أعظم؟ اسمع، أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
التاسع والعشرون، عزة الشابندار على قناة السومرية وفي برنامج المناورة.
خلينا نتعكز ونتسلح برئيس وزراء هو مو نتاج لهذه الكتل. كلنا نعرف أن الذي جاء وساعد على أن يأتي عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء هو مش الكتل، هو جهة أخرى أخذ هذه الشرعية وأخذ هذه القوة وقبلت الكتل أن تصوت لعادل عبد المهدي رئيسا للوزراء.
الثلاثون، عضو البرلمان محمد الخالدي وعبر قناة دجلة وفي برنامج وجهة نظر.
أول دور هو المتظاهرين، لأنه من أسقطت الحكومة؟ المتظاهرين اسقطوا الحكومة. لذلك لو تجي للحقيقة وللعدل انه لازم نأخذ رأيهم. اثنين، النواب 170. ثلاثة، الكتل السياسية باخذ آرائهم لا ان نستند عليهم، لانه هم جهة ممكن يقدمون ولكن ما اتفقوا على التقديم. اربعة، رئيس الجمهورية. خمسة، المرجعية باعتبار هي يعني تقريبا غطاء على الكل، كل الجهات الموجودة. احنا
الحادي والثلاثون، عضو البرلمان البلداوي ايضا على قناة دجلة وفي برنامج وجهة نظر.
المرشح يكون مقبولا اولا من ابناء الشعب العراقي،
ما قدمت
ووضعت آليات وتوصيفات لذلك. الثاني ان يكون مقبولا من المرجعية. الثالث ان يكون
الثاني والثلاثون، النائب الكردي في البرلمان العراقي الدوبرداني وعبر قناة الرشيد الفضائية وفي برنامج. الثامنة مع أحمد الطيب.
الله يحفظك. بشكل مباشر بعدكم مع البناء؟
احنا لا مع البناء ولا الإصلاح.
ها شي نهاية. انا غادر البرنامج.
حزب الديمقراطي الكردستاني اصدقاء مع الجميع ولم يتحالف لا مع البناء ولا مع الإصلاح. الى هذه اللحظة نحن اصدقاء الجميع، لم نعلن يوم من الايام او من تشكيل الحكومة الى هذه اللحظة والبرلمان بان نحن جزء من البناء او من الإصلاح. اصدقاء مع الجميع، كتلة حزب الديمقراطي 25 نائب في البرلمان.
نعم.
كتلة يعمل لوحدها بالتنسيق مع كل كتل السياسية وليس لدينا.
ودليل هذه الصداقة دعمتم عادل عبد المهدي.
دعمنا الجميع.
وخذتم استحقاق.
دعمنا الجميع، ومن ضمن السيد عادل عبد المهدي كان مرشح للمرجعية المباركة وللبيت الشيعي. حالنا حال الكتل السياسية الأخرى السنية وغيرها، دعمنا واحترمنا رأي البيت الشيعي وتم نيل الثقة للسيد عادل عبد المهدي.
الثالث والثلاثون، إياد جمال الدين وفي برنامج بكل جرأة مع مهدي جاسم عبر قناة ANB.
من أسقط عبد المهدي؟
المرجعية.
المرجعية
المظاهرات.
نعم. المرجعية هي اللي اختارت عبد المهدي قبل ما تسقطه؟
نعم بالضبط، المرجعية جابت عبد المهدي، والمرجعية جابت حيدر العبادي، وجابت نوري، وقبل نوري جابت إبراهيم الشقر، وقبل إياد علاوي، إياد علاوي أيضا المرجعية نصبته، والمرجعية عزلته، هذا شيء ثابت. هسه يقول لك بعض الأطفال أنه جيب وثائق وجيب أدلة، شيء متعب، لا أحد يستطيع أن يذكر، لا إياد علاوي ينكر ولا غيره، دوله هذا أمر ثابت أنه السيستاني إلى حق الفيتو، مستحيل يصير رئيس وزراء إذا السيستاني يعني ابنه، هو السيستاني الله يحفظه ما متكلم الرجال، ابنه محمد رضا هو اللي يدير العملية السياسية كلها، إلى حق الفيتو، هذا يجي هذا ما يجي، هذا مناسب هذا مناسب. وطبعا محمد رضا الشهادة لله مو الوحدة، وإنما زوج أخته قاعد بقوم اسمه سيد جواد الشهرستاني، هذاك جواد شهرستاني رجل إيراني قاعد بقوم وكيل السيستاني في قوم، ذاك إلى حصة مولانا في كل وزارة في كل حكومة، يعني من حكومة إياد علاوي وحكومة إبراهيم الجعفري وحكومة نوري وحكومة العبادي وهي حكومة عادل عبد، في كل الحكومات جواد الشهرستاني إلى حصة، إلى وزارات وإلى سفارات.
هذا طيب، هذه ما تنعكس، ما تنعكس على يعني المرجعية، سمعة المرجعية، تأثير المرجعية، لأن محسوب على المرجعية.
أي نعم، باسم المرجع هو يأكل ويشرب ويعيش وملياردير.
من يحاسبه؟
ما حد يحاسبه.
ليش؟
ما حد يحاسبه. ما يحاسبه، من يحاسبه؟ حكومة ما تحاسبه. الشيعة يقول لك هاي تطاول على المرجعية، اسكت ما لك حق. ولك قصور بنوا بلندن، يخوت في دبي واقفة يخت واقف عملاق مال فلان ابن فلان. أو كل شغلة صهر مرجع، يعني متزوج بنت المرجع.
طيب
هذا لأنه متزوج بنت المرجع عنده يخت 100 من فلوس الخمس، من يحاسبه؟ ما حد يحاسبه، هو شيعة يعيطوا، ما حد دام جابر الشيعة، ما حد داكم بالعصر، ما حد داكم، هم لوحدهم، شو تسوي لهم؟
الرابع والثلاثون، إياد جمال الدين أيضا على نفس القناة ANB وفي نفس البرنامج في حلقة أخرى، نشاهد ونستمع.
لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت وقت، أعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات، هذا اللي تقدر عليه.
من الجنات اللي باسم المرجعية صار المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري باكستاني، صهر رجل إيراني، سيد السيستاني إيراني، وصهر كشميري باكستاني، وقاعد بلندن يقول أنا عمي أبو مختي يرتب الراء يقدر يطير الحكومة كلمتين. ولك صدق كذب؟ أنت أمشن الجاسوس تكتب تقارير للأمن من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام، الآن تفرعن يقول إحنا نسقط الحكومة العراقية، وإحنا عمي أبو مختي يسقط الحكومة كيمتين، صدق كذب؟ ولك أنت تركض ورا نجم جهو وشرطي مع الأمن حتى يجدد لك إقامة يا طرطور؟
طيب
الآن تفرعنوا المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذول الزبالة.
طيب سيد،
الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة، بعمامة المرجعية، كلهم رافعين شعار التشيع. أنا طلعت مو شيعي، أنا طلعت بعثي، أنا طلعت من أيتام صدام، أنا طلعت ويا السعودية، أنا طلعت ناصبي، مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية.
الخامس والثلاثون، عادل عبد المهدي يعلن استقالته، ولكنه أساسا يقدم الاستقالة للمرجعية قبل أن يقدمها للبرلمان، حتى الرسالة التي رفعها إلى البرلمان، رجاء اعرضوا لنا صورتها هذه صورة الرسالة التي رفعها عادل عبد المهدي إلى البرلمان العراقي، حيث بدأت السيد رئيس مجلس النواب الموقر في السطر الأول بعد السلام: استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا. فالاستقالة سببها هو ما طرحه الناطق باسم السيستاني وكيل السيستاني في كربلاء حينما تحدث في خطبة الجمعة. على أثر ذلك صدر عادل عبد المهدي بيانا، وقال في هذا البيان: يخاطب المرجعية: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعد ذلك وجه رسالة الاستقالة إلى رئيس البرلمان العراقي. فحتى استقالته لم تجري بالصيغة القانونية الصحيحة، وإنما جاءت بسبب المرجعية، ووجهها أولا للمرجع، وحينما وجه الرسالة للبرلمان عللها بأن المرجعية هي التي أرادت ذلك. اعرضوا لنا الفيديو الذي يتضمن ما قاله عادل عبد المهدي بخصوص الاستقالة.
رسالة الاستقالة ستكون بالصيغة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس مجلس النواب الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا، وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء، والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها. لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية. لذلك أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منح الثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها. وفقكم الله ورعاكم، ومن على شعبنا بالأمن والسلام والهدوء والرقي والتقدم، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
36 رحيم الدراجي، وفي برنامج أو أدنى مع سامر جواد عبر قناة آسيا الفضائية، وهو يتساءل، وتساؤله تساؤل ماكر، يبدو أن ضغطا وجه باتجاهه فلا يستطيع أن يفصح عن محمد رضا السيستاني، عن بيت السيستاني، مثلما أفصح في تصريحاته السابقة التي عرضت بعضا منها. أعرض لنا الفيديو.
فشلت الأغلبية، أنا طبعا خطابي للشعب العراقي، للشعب العراقي وخصوصا الأغلبية اللي انتخبت هاي الأحزاب، انه الناس اللي انتخبتوهم اولا من 2003 ل 2019 فشلوا باداء هذا المنصب اللي هو امانه يفترض بصوت الناخبين، امنتكم وهذا منصبهم، وهذا اللي هو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه، هذا منصب الاغلبيه. تمام فشلوا به وبهذلوه والتسقط به صفه السرقه بشكل واضح. بعد ما فشلوا به وحطموه وحولوه الى مكتب دلاليه، سووا اجوا وتبرعوا به، تبرعوا به زود طول الكاظمي.
حلو.
زين الكاظمي محسوب على الأغلبية؟
لا.
إلى علاقة بالأغلبية؟ لا، هو صح شيعي بس هو ما محسوب على التحالف الوطني ولا محسوب على تحالف النصر والبناء.
بس هم بالأخير صوتوهم.
لا اسمح، بس اسمح لي، هذا التنازل عن منصب الأغلبية. الأغلبية لازم تحاسب هؤلاء انه اجوا وتبرعوا بمنصبهم، اجوا وتبرعوا بمنصبهم. يعني هو صح شيعي اياد علاوي هم شيعي، بس نقدر نقول رئاسة الوزراء له الأغلبية تطيها لاياد علاوي؟ ما تطيها. حيدر الملة هم شيعي، تقدر الأغلبية تطيها لحيدر الملة؟
اذا انتخبوه فاز بالانتخابات.
لا ما فاز بالانتخابات. اي انتخابات يا شيخ الله يخليك. اكو تنازل صار، الأغلبية السياسية تنازلت للكاظمي اللي ما إلى علاقة بأصوات الناخبين الأغلبية ولا إلى علاقة بالتحالف الأغلبية ولا إلى علاقة بالوضع السياسي للأغلبية. السؤال هنا، إذا الأغلبية الشعبية لم تحاسب الأغلبية السياسية على هذا التنازل، ولحد الآن ما نعرف شنو السر، شنو السر اللي خلى الأغلبية السياسية تتنازل للكاظمي بعد ما صوتوا له؟ اسمح لي، بعد ما صوتوا له انه بيرجعوا يتهموا،
يعني بالاخير
اتهموا بقضايا ما انزل الله بها من سلطان.
اسمح لي بس اوضح النقطه،
بس يا اخي بس اعطيني مجال. والان الان اذا تلاحظ اكو حساسيه عاليه بين الكاظمي والطبقه السياسيه، تقدر تنكر هاي؟
لا واضحه،
واضحه وكانه هناك قضيه ما تعرف منو اللي راح ينقض على الثاني. زين على شنو جبتوا، على شنو دخلتوا هذا التوتر؟ ليش متوترين وليش زعلانين؟ وبعدين قالوا لنا شنو السر اللي خلاكم تعطون المنصب للكاظمي اللي ما له علاقه بالموضوع؟
يعني صار مخرج اللي حل ازمه مثل
لا ما صار ماكو ازمه. لا هذا التنازل عندنا عندنا 1000 شيعي بالتحالف الوطني،
يعني حاله سيد العباد اللي ايضا ما جاب اصوات قويه بالانتخابات واخذ رئاسه الوزراء.
بس العبادي محسوب على التحالف الوطني، ما عندنا مشكله به، طور رئاسه الوزراء.
مو كان
الكاظمي ما له متحزبه،
الكاظمي ما له علاقه بالتحالف الوطني،
شخصيه غير متحزبه
ولا له علاقه بكل الطبقه السياسيه الشيعيه. ليش تنازلتوا له؟ انطونا السر. السر وين؟ اكو ضغط عليكم؟
انت شو تقول؟
ها؟
انت شو تقول السر وين؟
انا اطالب بالسر.
لا انت تعرف السر.
لا والله ما اعرف، بس اعرف شنو بريد اعرف.
يعني بالاخير
شنو اللي خلى هاي القوة الشيعية؟
ليش يعني ليش باعتبار احنا المرشحين للشخصية الكاظمي؟
بالاخير بس اسمح لي بالاخير.
اه يعني حصتكم رئاسة الوزراء.
لا مو حصتنا. لكن كحل الفترة اللي صارت ضبابية وصارت باعتبار
انه هو مو بعيد عن المشهد استاذ رحيم، هو مو بعيد عن المشهد. هو
اذا رشحتوه معناته حصتكم منصب رئاسة الوزراء،
وهذا
يستحيل تكون حصتكم.
مو
باعتبار انه ما عندكم مقعد
هل تسوي
الترشيح ما له علاقه.
هو هذا الحال.
ممكن تقول لي رشحنا وزير النفط وكسبنا المعركه بيه، اقول لك ايه، بس ما رئيس الوزراء ترشحه وتكسب بيه المعركه لا، هذا مو صح.
احنا احنا نحكي اولاد اليوم. اليوم ما حدث من تكليف للسيد الكاظمي الذي هو من 2018 مرشح الحكمة، مرشح الحكمة كشخصية معتدلة بعيدة عن الوضع السياسي الذي هو متهم متهم عمره 16 سنة يقول لك دولة كلهم حرامية. صح لو خطأ هاي الثورة مال تشرين ما قامت ولم يكن هذا الزخم الشبابي بيها، ما لم يكن هنالك ضعف الأداء التنفيذي، ضعف الخدمات، ضعف ضعف ضعف، فساد حيتان طلعت علينا مثل ما قال الشيخ انه اختنت بلا واعز وبلا ضمير. هذا شنو الحل مالته؟ الحل مالته انه اليوم تجدد هذا العقد، انه تكون هنالك انتخابات مبكره بشخصيه مختلفه، مو من اطار الاحزاب والكتل السياسيه الموجوده المتهمه. لا، يكون شخص خارجي يمتلك هذه الكاريزما لاداره الدوله، يمتلك هذه العقليه المنفتحه التي ممكن ان تطور الاداء، التي ممكن ان تجعل التوازن هو السمه الموجوده في الساحه، وهذا كله جاي نشاهده اليوم. طيب
انا ما راح يعني ادخل بقضيه تنصيب السيد الكاظم حتى لا يروح عن موضوع الحلقه الاساس، ولكن سؤالي
يا استاذ رحيم، التنصيب مالته بس قضيتنا اكو هناك عمليه كبيره لخداع صوت الاغلبيه الشيعيه، نازل عن منصب عظيم تنطيل واحد ما له علاقه بالمكون السياسي الشيعي، اكو قضيه خلف هذا الموضوع.
يعني وضح لك
يا هذا مو هو
لا هو هذا هو الحل.
برهم صالح يقول انا
رشح القوى السياسيه،
لا انا قاعد اقول لك راي دوي برهم
والدليل
والمرشح هيدا
هو بالاخير هو صار مرشح،
هو في الان مرشح
هسه الدليل
احنا حضور السيد هذا العام وياسر عمار الحكيم وفلان 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 قدموا السيد الكاظم مرشح. السبب
خوب الزرفي كان من ضمن المكون السياسي الشيعي، ليش هو؟
حديث رحيم الدراجي قريب إلى الواقع، وإن كان يتكلم بأسلوب مغلف هذه المرة. أما المتحدث الثاني وهو يمثل تيار الحكمة جماعة عمار الحكيم، حكي سلق من هذا السلق اللي احنا متعودين عليه، من الخرط هذا اللي موجود في كل الفضائيات الشيعية الخرطي، هذا خرط احنا متعودين عليه. هو أشار إلى أن مصطفى الكاظمي مرشح تيار الحكمة، ستأتينا في الوثائق من أن مصطفى الكاظمي هو الرابط بين السفارة الأمريكية وبين عمار الحكيم، والوثائق من ويكيليكس، سنعرض الوثائق من ويكيليكس، هذه مو وثائق كوتشا مروي بطهران ولا وثائق سوق مريدي أو سوق العورة، مدينة الثورة، مدينة الصدر الآن التي تسمى الآن بمدينة الصدر، هذه وثائق ويكيليكس، لا وثائق كوتشا مروي ولا الجزر خان بقوم ولا سوق مريدي ولا سوق العورة، وثائق صريحة، مصطفى الكاظمي الرابط المخابراتي ما بين السفارة الأمريكية وعمار الحكيم، وسأضع الوثائق بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال، فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. السابع والثلاثون: حسن العلوي، شخصية معروفة لا حاجة للتعريف بها، في برنامج حسب الضوابط وعبر قناة آسيا الفضائية.
مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام، وحلقة حسب الضوابط. حسن العلوي وزيرا في حكومة الكاظمي، أقدم لك طلب، يرجى التفضل بالموافقة على منح وزارة أو منصب وزير للسيد.
أنا ماخذ جرة جر، ما أقول منين جريته، في الكاظمي وديته حتى يطوف الوظيفة ولو صغيرة. فرحت على مسعود برزاني، قلت له: هذا الرجال يعني شوف له وظيفة، لا شغل لا عمل لا كذا، ليش؟ قال لي: شو أسوي له أسوي له أعطي وظيفة؟ مش عدي يعني، يعني قابل عن بالدولة صحيح، كردي حتى عينه بالدعاية مالتنا، فما قدر يعني، شو قدر يعينه؟ هو مسؤول عن الإقليم صحيح، حط الرئيس مسعود زين، وسعيت أن يكون له مكان في الدولة العراقية، ما حد نطاه مكان، يجي رئيس وزراء، من إجابة؟ لو الله له قوة غيبية.
ما دز عليك؟
ها؟ ما ولا خابرني ولا ذاك حسن علي ولا صاحبه ولا أقول لك حير بيه افتر بيه سوي له مكان. هذا رجال خطير وين يروح؟ لا شغل لا عمل، وين يروح وعنده عائلة؟ أريد العمل وظيفة فد 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 $2000 ما حش هذا يجي رئيس وزراء. لكن العراق كذب، العراق أكو إرادة دولية تحكمها، دتها شو لتو أكو إرادة دولية تحكم العراق، ولهذا تجي أشياء ما مسويها العراقيين. قل لي منو أي فئة سياسية جابت
أستاذ حسن
الكاظمي ابن الإرادة الدولية.
طيب أستاذ حسن أنت حضرتك هسه بهذه الساعة اللي حكينا بها، أقل من ساعة اللي حكينا بها، العراق يبدو أن تهم محيرك. يبدو أن محيرك العراق.
محيرني؟
محيرك العراق.
لا ما محيرني.
تسألني شلون؟
ما هيش افتراض من عندك يا الله.
مرة قلت الشيعة هم اللي يحكمون وتنازلوا عن الأسامة النجيفي لأن شخصية قوية. هسه تقول لي اكو اراده دوليه هي اللي جابت السيد الكاظمي. طيب
حقك تسال هذا السؤال.
طيب
شو يمنع ان يكون اكو تفاهم بين الاراده الدوليه والاراده الشيعيه؟
الثامن والثلاثون سليم الجبوري، وفي برنامج الحق يقال وعبر قناه UTV.
أنت وصفت تكليف الكاظمي بأنه جزء من صفقة خارجية بخلاف إرادات الداخل. الآن تتحدث لي أنه خطوات الكاظمي في مواجهة السلاح المنفلت غير واضحة. وضح لي رأيك في حكومة الكاظمي دكتور، تفضل.
في لاحظ الكاظمي شخصية في بحسب ما تم عرضه يستحق أن يدعم، وعند المكنة والظرف وآخرها طبعا الدعم اللي جاء من المرجعية ومن كثير من القوى السياسية اللي تقف معاه.
التاسع والثلاثون السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، والذي كان ضابط مخابرات أيام النظام الصدامي. إبراهيم الصميدعي يتحدث في فيديو في نفس هذا الاتجاه.
لم تتشكل حكومة في العراق بدون ثلاثية طهران النجف القوى السياسية ومن ثم بأدوار، بعدين ممكن يجي التأثير الأمريكي، مرات يجي تأثير إقليمي، لكن اختيار رئيس وزراء شيعي، المعادلة تركبت على اتفاق طهران النجف المرجعية ثم استمزاج رأي القوى الشيعية السياسية أولا، بعدين يقدم هذا المرشح.
الأربعون كاتو سعد الله، وعبر قناة وطن W.TV، وفي برنامج ساحة التحرير.
شوفي الأس، المشكلة ليست أمريكا ولا العالم ولا ما أدري منه، المشكلة المواطن العراقي. هسه ما علينا، هسه أوكي الكاظمي عنده دعم المرجعية، عنده دعم الكتل، عنده دعم الأمريكا، عنده دعم الدول العربية، عند كل هذا الدعم، وبالاخير تجي يعني زين تحرك تسوي شيء
ما حد الان احنا نشوف اكو تحركات بس بيناتهم استاركاتو، يعني احنا يعني الناس ما تستوعب انه التغييرات والمناصب والتعيينات هي فقط بيناتهم المناصب العليا، لكن لحد الان المواطن ما لمس شيء من هذا التغيير. احنا يعني هذا
اللي هذا اللي نحكي، هذا اللي اقوله، ماكو المهم المواطن، مشكله شوف السياسيين
المهم المواطن
يتصورون انه يقتنعون فيما انا ارضي هاي الكتله وهاي الكتله ترضي هاي الكتله، بس ينسون الشعب، ينسون الشارع.
بهذا عرضت بين ايديكم 40 شاهدا من الشواهد هؤلاء كلهم كذابون، فقط محمد رضا السيستاني يتكلم الصدق، والله هو الكذاب وهو الدجال وهو الأفاق. الحقيقة واضحة، لا تحتاج إلى كلام كثير لتوضيحها. وبالإمكان أن نأتي بأكثر وأكثر وأكثر من ذلك، لكن إلى متى سنبقى نعرض الشواهد والوثائق بين أيديكم؟ 40 شاهد، 40 وثيقة، كلها تتحدث عن أن تنصيب رؤساء الوزراء بيد محمد رضا السيستاني، أن الأمور السياسية بكاملها بيد محمد رضا السيستاني، والسيستانيون يخرجون علينا في خطب الجمعة أو على المنابر يكذبون ويكذبون ويكذبون ولا يخجلون ولا يستحون، ولا زالوا مستمرين في الكذب إلى هذه اللحظة. الذي يساعدهم على ذلك حالة الجهل والاستحمار التي تسيطر على الواقع الشيعي العراقي خصوصا، وعلى الواقع الشيعي عموما. يضاف إلى 40 وثيقة، إلى 40 شاهد من الشواهد التي عرضت بين أيديكم، ما عرضته في الشاشة الثانية حينما كان الحديث عن الجوقة السيستانية الأمريكية، وعرضت بين أيديكم وثيقة من وثائق ويكيليكس، التقرير المرفوع لدوائر الأسرار، لدوائر المخابرات في الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها، عن طريق مسؤولي العمل المخابراتي الذي رمز له ببولوفس، لكن أين كان الحديث في أي مكان؟ في بيت مصطفى الكاظمي، حيث أحضر بولوفس، وأحضر أيضا علي الدباخ، وأدلى علي الدباخ بكل معلوماته السرية التي يعرفها عن الوضع الداخلي للحكم في العراق، فأدى وظيفته كمخبر على أحسن وجه، والوسيط هو مصطفى الكاظمي، وفي بيت مصطفى الكاظمي. ومن جملة ما قاله الدباخ، وقال الدباخ إنه يأمل أن يذهب لرؤية صديقه المقرب جواد الشهرستاني صهر آية الله السيستاني في قم بإيران، لحث المرجعية على البقاء فوق الخلاف السياسي، لئلا تتضاءل سمعتهم من خلال المشاركة في الأعمال السياسية اليومية. هم يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة. إلى الحد الذي المسؤولون في العتبة الحسينية يوقعون على الأدبار عملية التوقيع على الأدبار عملية تدخل في كل ثقب من الثقوب، وفي كل أمر من الأمور، وفي كل جهة من الجهات. ما هذا هو الذي قلته قبل قليل من أن محمد رضا السيستاني بسلطة أبيه وبتفويض أبيه يدخل أرنبة أنفه في كل ثقب، أكان ذلك الثقب كبيرا أم كان صغيرا؟ الأمور هكذا تجري، والتفاصيل كثيرة. أنا لا أريد أن أعيد قراءة ما تمت قراءته في الشاشة الثانية حينما حدثتكم عن الجوقة السيستانية الأمريكية، وأيضا عرضت عليكم في نفس الشاشة وثيقة أخرى من وثائق ويكيليكس حيث كان الاجتماع في الحلة، إلا أن المخبر هذا لم يشر إليه، يبدو أنه شخص مهم لذلك ما أشاروا إلى اسمه أبدا، لكنه نقل معلومات من داخل مكتب السيستاني ومن داخل مكتب مقتدى الصدر، والكلام كله في قضية إدارة أمر الحكومة وتنصيب رؤساء الوزراء وعزلهم، الكلام هو هو. فحتى الذين يتجسسون عليهم، وعادة الذين يتجسسون لا ينقلون الكلام الظاهري وإنما يذهبون إلى أبعد من ذلك، الذين تجسسوا عليهم نقلوا عن أن محمد رضا يتدخل في كل شيء. هذا علي الدباخ قريب من محمد رضا، ومصطفى الكاظمي أيضا قريب من محمد رضا. أحد الوسائط والعلائق فيما بين المخابرات الأمريكية ومحمد رضا السيستاني مصطفى الكاظمي، وسأعرض لكم في هذه الحلقة من الوثائق المهمة جدا أيضا، ولكن أصبروا علي. فهذا المخبر المجهول في هذه الوثيقة من وثائق ويكيليكس حيث اتصل بممثل المخابرات والسفارة في الحلة وحدثهم عما يجري في مكتب محمد رضا السيستاني، في مكتب السيستاني وفي مكتب مقتدى الصدر، وكذلك ما تحدث به علي الدباخ ومصطفى الكاظمي في بيت الكاظمي بحضور ممثل المخابرات الأمريكية وباسم رمزي. قرأت عليكم ما قرأت، ويمكنكم أن تعودوا إلى الشاشة الثانية التي عنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية. فالحقيقة واضحة، على مستوى الإعلام شاهدتم، فقد وضعت بين أيديكم 40 شاهدا بشكل واضح وصريح من شخصيات تبدأ من رئيس وزراء إلى رؤساء كتل إلى كبار السياسيين إلى إعلاميين إلى كل الذين نقلت كلامهم، إنما هم من داخل العملية السياسية، وأنتم شاهدتم ذلك بأنفسكم. الحقيقة واضحة، المرجعية كذابة، كذابون هؤلاء، مراجع النجف كذابون يكذبون علينا، هذه هي الحقائق. وهذا كلام الجواسيس أيضا، جواسيس الأمريكان الذين هم من داخل المنظومة الشيعية. فهذا مصطفى الكاظمي الآن رئيس وزراء، وهذا علي الدباخ الذي كان يكتب أمامه حينما يخرج على شاشات التلفاز متخصص في شؤون المرجعية، هو أنا ما أدري المرجعية شنو عدها حتى واحد يكون متخصص في شؤونها. هي كم معمم أثول طايع حظه، وكم واحد سرسري كذاب يضحكون على الناس يسرقون الشيعة، والشيعة غبران يدفعون الأموال وهم في حالة شكر وامتنان من المرجعية، تسرق أموالهم وتركب على ظهورهم ومن دون أي دليل شرعي. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. لازلت أعرض بين أيديكم المعطيات في الشاشة الرابعة التي عنوانها مصطفى الكاظمي. ما عرضته منذ بداية الحلقة وإلى الآن من الوثائق والشواهد مضمونه واضح، وقد قادنا إلى نتيجة واضحة من أن أي رئيس وزراء بعد 2003 حكم العراق كان من قبل السيستاني إلى أن وصلنا إلى الكاظمي، والكاظمي كذلك من قبل السيستاني بأمر مباشر من ولده محمد رضا. الحكاية واضحة والقضية لا تحتاج إلى كثير من الذكاء أو إلى كثير من الجدل. ما كل الذي يجري على أرض الواقع يشير إلى هذه الحقيقة. والحديث كله يعود إلى العنوان الأصل من أن مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، لا هي بصمام أمان للدين ولا بصمام أمان للشيعة، إنها صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. المعطيات على أرض الواقع تتحدث عن ذلك، وهذه الوثائق والحقائق. لقطات سريعة في نفس الاتجاه. هذه اللقطات تتحرك في مضمون علاقات مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي له علاقات كثيرة، منها ما هو خارج العراق ومنها ما هو داخل العراق. حتى في وثائق ويكيليكس، وهي وثائق المخابرات الأمريكية، الوثائق الصادرة عن السفارة الأمريكية في بغداد تتحدث عن مصطفى الكاظمي، وليس الآن وإنما في بدايات ارتباطه المباشر بالأجواء الأمريكية تتحدث عن سعة علاقاته خصوصا برجال الدين في النجف وكربلاء. إنها المجموعة السيستانية ابتداء من محمد رضا وانتهاء بأعوانه في كربلاء وفي غير كربلاء. هذه التقارير المخابراتية من داخل الأجواء السيستانية. لذا سأمر سريعا مثلا علاقته بمحمد رضا السيستاني، علاقة متينة جدا. أنقل لكم حكاية وهي دقيقة. في الاجتماع السري الذي كان بين محمد رضا السيستاني ومقتدى الصدر في الوقت الذي كانوا يريدون ترشيح رئيس وزراء بعد حيدر العبادي، محمد رضا يريد عادل عبد المهدي، طرحت أسماء، بالنتيجة هي قضية حديث ونقاش. فمن جملة الأسماء التي طرحت طرحوا اسم مصطفى الكاظمي الذي كان رئيسا للمخابرات العراقية أيام حيدر العبادي. أيام حيدر العبادي فجأة قفز إلى الواجهة مصطفى الكاظمي بعد أن كان بعيدا عن الأضواء، قفز إلى الواجهة وصار رئيسا ومديرا للمخابرات العراقية. فطرح اسم مصطفى الكاظمي، من الذي امتدحه وأثنى عليه؟ الذي امتدحه وأثنى عليه محمد رضا السيستاني، لكنه ما قدمه على عادل عبد المهدي. امتدحه وقال عنه بأنه شخص حباب مؤدب، ومن أنه يتعاون معنا وينفذ ما نريد منه، لكن يبقى عادل عبد المهدي مقدما. ما هو السر في ذلك؟ لربما أرادوا عادل عبد المهدي أن يكون قربانا، مثلما تحدث بهاء الأعرج قبل قليل وقال من أن عمار الحكيم رشح عادل عبد المهدي لحرقه. سمعتم هذا الكلام؟ فلربما هم أرادوا عادل عبد المهدي لحرقه للخلاص منه، لا أدري، أنا لا أمتلك علما، لكن العواقب هكذا تقول. فإن الأمريكان قد زرعوا مصطفى الكاظمي في قلب العملية السياسية العراقية، وسأثبت لكم ذلك بالأدلة. الآن سأثبت لكم ذلك بالأدلة بالوثائق التي لا تقبل الشك، أعرضها بين أيديكم وأنتم احكموا بعقولكم. وثائق، أنا لا أعتمد هنا الدعايات والترهات، ولا أصدر الأكاذيب كما يفعل محمد رضا السيستاني وأتباعه. يعتاشون على الأكاذيب وعلى الافتراء وعلى المخاتلة وعلى الدجل. أنا أطرح الحقائق بين أيديكم بالوثائق. فمحمد رضا السيستاني في تلك الجلسة، والجلسة فيها حضار وفيها شهود، هو الذي امتدحه وتحدث عن عمق علاقته به، لكنه مع ذلك قدم عادل عبد المهدي. هذه من تفاصيل جلساتهم السرية. أنا سأخذ صورة ومثالا سريعا من كل عنوان من العناوين. العنوان الأول علاقته، علاقة مصطفى الكاظمي بمحمد رضا السيستاني، وكل مشاكلنا من محمد رضا السيستاني، من مرجعية السيستاني. علاقته، علاقة مصطفى الكاظمي بحسين الصدر، علاقة وثيقة وأوثق من علاقته بمحمد رضا. ومر الحديث عن حسين الصدر، علاقة وثيقة جدا بحسين الصدر. هو الذي أسس مركز الحوار الإنساني في لندن التابع لحسين الصدر، وكان يشرف عليه، وبعد ذلك صار غانم جواد هو الذي يتولى إدارة هذا المركز. لما وصل إلى إدارة المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي كان لدعم إحسان الصدر له وبشكل قوي. وينقل البعض من أن حيدر العبادي تعجب كثيرا من هذا الدعم الشديد والأكيد، ومن هذا المدح والثناء لمصطفى الكاظمي. حيدر العبادي نفسه تعجب من قوة هذه العلاقة. لا أدري هل أن العلاقة مع حسين الصدر كانت منذ زمن بعيد، أنا لا أملك دليلا على ذلك. وقد سألت من له معرفة بأجواء حسين الصدر، فقالوا من أننا لا نعرف عن علاقة قديمة تربط مصطفى الكاظمي بحسين الصدر، وإنما هذه العلاقة نشأت في الأجواء الأمريكية التي يسبح فيها حسين الصدر وتسبح كل مؤسساته وكل أتباعه. هناك قضية مهمة جدا، هذه المعلومات دقيقة، هذه المعلومات من داخل مكتب حسين الصدر حينما صار رئيسا للمخابرات العراقية. فإن حسين الصدر رشح له 10 أفراد من أتباعه، من أتباع حسين الصدر، رشحهم للعمل في دائرة المخابرات العراقية. وفعلا لما رشحهم عينهم مصطفى الكاظمي ضباطا في المخابرات في مواطن حساسة. أحدهم صار مديرا لمكتبه، وبالتحديد مصطفى توفيق العبسلي، مصطفى توفيق العبسلي من الكاظمية ومن المقربين من حسين الصدر ومن المرشحين 10 الذين رشحهم حسين الصدر للعمل في جهاز المخابرات بعد أن صار مصطفى الكاظمي رئيسا له، ومصطفى الكاظمي اختار واحدا منهم مديرا لمكتبه، ومصطفى توفيق العبسلي. وهذا يكشف عن علاقة وثيقة ومتينة ما بين مصطفى الكاظمي وحسين الصدر، ولا زالت زياراته إلى هذه اللحظة مستمرة ولقاءاته متواصلة مع حسين الصدر، لكنها تكون سرية وتحت جنح الليل وفي الظلام. وحينما يكون هناك من اتفاق على زيارة مصطفى الكاظمي لحسين الصدر، فإنه يتفرغ لذلك ويوصي القريبين منه بالسرية والتكتم على الموضوع. في أحد الزيارات وما هي ببعيدة، حين جاء مصطفى الكاظمي ليلا لزيارة حسين الصدر أمرهم بالتكتم على الموضوع حتى أن أقرب الناس إليه حج حمزة الأنباري لم يكن على علم بذلك الموضوع، ولما علم بأن مصطفى الكاظمي قد جاء لزيارة حسين الصدر قال ما قال من كلام وعتب عتابا شديدا على مدير المكتب الذي يكنى بأبي نور، عتب عليه عتابا شديدا وكلم حسين الصدر في ذلك من أنهم لماذا لم يخبروه. حين أتحدث عن حج حمزة الأنباري إنه لصيق، ولربما يقال عنه ربيب وقريب جدا لحسين الصدر. القضية هكذا تجري والأمور هكذا تتدافع في كواليس الواقع الشيعي وفي كواليس الواقع السياسي في أجواء السيستانيين وفي أجواء حكومة المنطقة الخضراء. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. ثالثا علاقته ببرهم صالح. برهم صالح حين يتحدث عن مصطفى الكاظمي يعتبره رجله في الجو السياسي، هو رجل برهم صالح. برهم صالح يتحرك بشكل خفي وذكي ودقيق جدا، من الداعمين الأقوياء لمصطفى الكاظم في الكواليس برهم صالح. وعلاقة مصطفى الكاظم ببرهم صالح تعود إلى كردستان، فبرهم صالح قد اختار مصطفى الكاظم في أيام سابقة في فترة سابقة أن يكون رئيس تحرير لمجلته الأسبوعية. القريبون من أجواء مصطفى الكاظمي يقولون من أنه حتى حينما صار رئيسا للمخابرات بقي يشرف على المجلة الأسبوعية التابعة لبرهم صالح. البعض يقول من أن مصطفى الكاظمي عنده عقدة من فقدان الوظيفة، ربما كلام حسن العلوي يؤيد هذا التحليل. مر علينا قبل قليل حسن العلوي يتحدث بحديث عن علاقته بمصطفى الكاظمي وكيف أنه كان يبحث له عن وظيفة، فصار رئيسا للمخابرات وبقي مشرفا على المجلة الإسبوعية لبرهم صالح. وهناك من يقول بأنه يريد أن يحافظ على العلاقات، لأن وظيفته السرية والأصلية هي أن يوسع علاقاته مع الجميع، ولهذا صار له ما صار له من المنزلة عند الأمريكان. وهذه القضية ستتضح لنا شيئا فشيئا، وبالوثائق بالوثائق بالوثائق وفي هذه الحلقة. أما حيدر العبادي، صباح الكاظمي هو شقيق مصطفى الكاظمي، كان موظفا في دوائر الدولة العراقية، لكنه عديل حيدر العبادي، يعني شقيق مصطفى الكاظمي صباح الكاظمي هو عديل حيدر العبادي. ولذا حين صار حيدر العبادي رئيسا للوزراء رقى صباح الكاظمي وصار مسؤولا كبيرا في الدولة. هناك من يقول من أن وصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة المخابرات بسبب هذه الرابطة، يمكن يمكن، لكن أمرا في الخفاء في غاية الالتباس وفي غاية التعقيد. أنا لا أريد أن أثيره هنا مع أن التقرير بين يدي، لأن الحلقة ستطول. تحدثوا عنه في الإعلام، تحدثوا عنه في الإعلام الأمريكي وحتى في الإعلام العربي والعراقي، من أن أحد العراقيين الذين كانوا يعملون مترجمين للجيش الأمريكي في العراق وبعد ذلك ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقر هناك، من أنه زور وثيقة ورسالة باسم المخابرات الأمريكية ووجهها إلى حيدر العبادي، ويقولون من أن الحيلة انطلت على حيدر العبادي، والرسالة كانت تطالب حيدر العبادي بإقالة زهير الغرباوي الذي كان مديرا للمخابرات آنذاك. فلما وصلت هذه الرسالة، لكنها ما ذكرت اسم مصطفى الكاظمي، وإنما رشحت شخصا آخر هو مصدق الجنابي. بحسب الإعلام الأمريكي فإن السلطات الأمريكية ألقت القبض على ذلك المزور، وهذا التقرير أمامي، واثق الإبراهيمي 34 عاما، وهذا الذي كان يعمل مترجما مع الجيش الأمريكي في العراق. تقرير مفصل صحيح إن اسم مصطفى الكاظمي من خلال تتبعي للذي نشر في الإعلام الأمريكي وفي الإعلام العربي وفي الإعلام العراقي لم يكن هناك من ذكر لمصطفى الكاظمي، لكن هذا الذي حدث وهذه المراسلة أدت إلى عزل زهير الغرباوي وصعود مصطفى الكاظمي. في البداية كان وكيلا لرئيس جهاز المخابرات، ثم صار رئيسا لجهاز المخابرات. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي صدرت بعنوان الأمر الديواني، وهي بين يدي أمر ديواني برقم 65 بتوقيع الدكتور مهدي محسن العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة. بحسب أوامر حيدر العبادي هكذا صدر الأمر: أولا تعيين السيد مصطفى عبد اللطيف الكاظمي في جهاز المخابرات الوطني العراقي، ثانيا يكلف بمهام وكيل رئيس الجهاز آنفا لشؤون العمليات، ثالثا ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره. تاريخ الصدور كما يبدو 9/2/2016، 9/2/2016 هو تاريخ صدور هذا الأمر الديواني. رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة. هذه صورة وثيقة الأمر الديواني. هذه مشكلة كبيرة، القضية التي ترتبط بواثق الإبراهيمي ومصدق الجنابي، ثم بعد ذلك يقال زهير الغرباوي يدخل على الخط بشكل مفاجئ، مصطفى الكاظمي من داخل الأجواء الإعلامية فجأة يكون رئيسا للمخابرات العراقية بدعم أكيد وشديد وبدفع قوي من حسين الصدر، وبعد ذلك أعوان حسين الصدر يعينون في جهاز المخابرات العراقي. الحكاية فيها كلام وكلام وكلام، لكنني لا أريد أن أتناول هذا الموضوع، لست عاجزا عن ذلك، لست خائفا من ذلك. المعطيات يمكن أن تبحث من جميع جهاتها، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل، ربما في مناسبة أخرى إن وجدت ذلك أمرا ضروريا فإنني سأنبش هذه المسألة بكل تفاصيلها. ما عاد في زماننا من شيء يقال له سر، صارت الأسرار مكشوفة للجميع. حينما أقول للجميع، للذين يمتلكون القدرة أن يبحثوا وراءها وأن يحققوا في كواليسها، مثل ما أفعل هنا. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام باقر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. وأما ما حصلنا عليه من وثائق ويكيليكس التي عرضتها عليكم، وسأعرض قسما آخر منها في هذه الحلقة فيما يرتبط بمصطفى الكاظمي، فله علاقات واسعة تقول هذه التقارير المخابراتية الأمريكية، له علاقات واسعة مع رجال الدين في النجف وفي كربلاء. حينما نتحدث عن علاقات واسعة في النجف، العنوان الأول الأهم هو محمد رضا السيستاني. مصطفى الكاظمي يبدو من خلال دراسة سيرته يحاول أن يقيم العلاقات مع كل الجهات المهمة. مر علينا كيف أنه يجعل من بيته دارا يستضيف فيها علي الدباخ كي يقوم بنقل كل المعلومات عن العملية السياسية في العراق إلى المخابرات الأمريكية، والطرفان الذي عن المخابرات الأمريكية وعن الدباخ يجتمعان في بيت مصطفى الكاظمي. ومر علينا هذا التقرير وعرضته عليكم بطريقة الفيديو من داخل موقع ويكيليكس الإلكتروني الرسمي الشهير المعروف، وسأعرضه في هذه الحلقة أيضا لأنه سيشكل جزءا من وثائق هذه الحلقة. وأيضا هناك من وثائق ويكيليكس التي تتحدث عن أن مصطفى الكاظمي له علاقة وثيقة بعمار الحكيم، بحيث رتب لقاء فيما بين عمار الحكيم ونفس الشخص من المخابرات الأمريكية الذي التقى به علي الدباخ بنفس الرمز المخابراتي بحسب التقرير الذي سأعرضه عليكم وأيضا في هذه الحلقة، لكن الاجتماع كان في مكتب عمار الحكيم، يعني أن مصطفى الكاظمي اتفق مع عمار الحكيم وأخذ معه ممثل السفارة الأمريكية المخابراتي، والتقى بعمار الحكيم وأدلى عمار الحكيم بكل ما عنده في الفترة التي كان والده عبد العزيز الحكيم في أيامه الأخيرة بسبب مرضه الذي توفي على أثره. في تلك الفترة فإن المؤكد من أن المجلس الأعلى سيتزعمه عمار الحكيم، ما هي شركات أهلية، هكذا تجري الأمور. المجلس الأعلى هو عبارة عن شركة لبيت الحكيم، مثلما صار العراق وحكومة المنطقة الخضراء شركة لبيت السيستاني، الأمور هكذا تجري. فمصطفى الكاظمي كان وسيطا فيما بين المخابرات الأمريكية وعمار الحكيم. هذا الكلام ما هو دعايات، هذه وثائق صادرة عن السفارة الأمريكية، مصدرها موقع ويكيليكس. هذا الموقع يحتوي على ملايين من الوثائق، حتى الدول والوزارات في مختلف دول العالم في كثير من الأحيان تعود إلى هذا الموقع. هذه وثائق رسمية صحيحة صادرة عن مراكز القرار وعن دوائر الأسرار في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. حديثنا الآن عن الوثائق التي ترتبط بدوائر الأسرار ودوائر المخابرات الأمريكية التي تسربت إلى موقع ويكيليكس. وأيضا مصطفى الكاظمي ينقل معلومات من داخل مكتب عمار الحكيم حين يلتقي بأشخاص تربطه بهم علاقة. هذا الذي قلته قبل قليل من أن مصطفى الكاظمي وظيفته أن يقيم العلائق المتنوعة في مراكز القرار المهمة. ولذا في وثيقة أخرى فإن مصطفى الكاظمي ينقل إلى المخابرات الأمريكية إلى دوائر القرار الأمريكي من المعلومات التي تدور داخل مكتب عمار الحكيم. كل هذا بالوثائق، كل هذا بالأدلة الحسية التي سأضعها بين أيديكم. أنا لا أتكلم من فراغ. أيضا هناك نقطة لا بد أن أقف عندها. حينما تأسست شبكة الإعلام العراقي ومن أبرز عناوينها القناة العراقية، قناة الدولة، هذه المؤسسة من أسسها؟ أسسها الأمريكيون. بإمكانكم أن تدخلوا إلى موقع القناة العراقية كي تقرأوا تأريخها، وإلى موقع شبكة الإعلام كي تقرأوا التأريخ. الشركة الأمريكية SAAC تحت سلطة الحاكم الأمريكي في العراق، تحت سلطة الائتلاف الأمريكي في العراق، تأسست شبكة الإعلام العراقية. ومن جملة الأشخاص الذين كان لهم تواجد في هذا المفصل وفي هذه النقطة مصطفى الكاظمي. أنا لا أدري كيف هو يبحث عن وظيفة وحسن العلوي يبحث له عن وظيفة، وله من العلاقات الكثيرة، ويظهر لنا اسمه في المفاصل المهمة. هذا مفصل مهم. ومصطفى الكاظمي ما هو بنابغة في الإعلام، ولا هو بصاحب المواهب العجيبة الغريبة، ولا هو بالذي يمتلك القدرات الهائلة. هو إعلامي ولكنه لا يحسن أن يتكلم. لا أدري كيف هو إعلامي ويكون رئيس تحرير للمجلة الأسبوعية لبرهم صالح، ويكون مؤسسا لمركز الحوار الإنساني التابع لحسين الصدر في لندن، ويكون من جملة الكادري الذي أسس شبكة الإعلام وأسس القناة العراقية. هذه معلومات دقيقة، لو كان المقام يسع للتفصيل لجئتكم بالوثائق والصور. هذه معلومات صحيحة، هذا ما هو بهراء من القول. أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة والتي ستحتاج إلى بحث طويل، إنها لقطات سريعة لكنها ترسم لكم صورة مناسبة عن الذي يجري في واقعنا الشيعي. ويظهر اسم مصطفى الكاظمي واضحا في قصة الأرشيف البعثي، والتي هي حكاية طويلة لن أقف عندها، إلا أنني سأعرض لكم هذا الفيديو والذي عرض عبر قناة UTV. في هذا الفيديو سيخرج علينا كنعان مكية، شخصية عراقية معروفة. مصطفى الكاظمي تربطه علاقة بكنعان مكية، وإذا تتذكرون في الشاشة الثانية حينما كنت أحدثكم عن الجوقة السيستانية الأمريكية وعرضت عليكم الفيديو الذي يوزع فيه إحسان الصدر الجوائز على بعض الشخصيات المهمة، فمن الأسماء التي ذكرت لم يظهر في الفيديو، يبدو أنه لم يكن حاضرا، لكن تكرر ذكر اسمه من قبل غانم جواد الذي كان يقرأ أسماء المكرمين، كنعان مكية. وفي حينها قلت لكم تذكروا هذا الاسم على سبيل المثال، إنما نبهتكم كي أضرب لكم مثالا من أن القضية متشابكة مترابطة، مثلما قلت لكم كما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية متشالبة من الباب للمحراب. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
حتى كبار المسؤولين في نظام صدام حسين لم يكونوا يحلمون بالاطلاع عليه، هذا ما تحدث به المعمار والكاتب كنعان مكية وهو يكشف لأول مرة عن بعض محتويات أرشيف القيادة القطرية لحزب البعث الذي بقي في الولايات المتحدة 15 عاما قبل أن يسلمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصطفى الكاظم الأسبوع الماضي.
هي نوعية المعلومات اللي أبدا لم يحلم أي شخص في حزب البعث تحت صدام أو قبل صدام خلال الفترة كلها ما يحلم أنه يشوفها أحد، فهذه تعطينا غير نوع من البرسبكتيف، خلينا نقول منظور إلى طبيعة النظام اللي إحنا فيه، وإحنا دا نتكلم عن نظام أنظمة مخابراتية طبعا.
يقول مكية إن الأرشيف الذي عثر عليه في حزيران عام 2003 بصحبة الصحفي الشاب آنذاك مصطفى الكاظمي في بغداد كان يحتوي على ملايين الوثائق التي تفك ألغاز البعث ومراحل تشكل نظامه الشمولي وهيمنته على مفاصل الدولة والمجتمع. الوثائق بحسب ما قال مكية في لقاء فيديوي نشره موقع درج هي وثائق خطيرة جدا، ومن الممكن أن توظف لتعميق الانقسامات الأهلية في عمليات انتقام محتملة، وإذا ما كشف عنها قد تهدد حتى مستقبل البلاد. وبحسب مكية فإن الأرشيف يتضمن آلاف الروايات التي تحتوي على أسماء مسؤولين ومخبرين وقصص حقيقية، كما يحتوي على آلية توريط مجتمع بأكمله للمشاركة بجرائم النظام السابق، وبالتالي خلق مجتمع من الضحايا أيضا.
المشكلة بالعراق، تاريخ الحزب البعث بالعراق هاليوم بعد ماشي، مو لأنه بعثيين موجودين، ناس هاليوم يلبس عمامة بكل يفكر مثل البعثي، يفكر كالبعثي ولكن ليس ما يسمي نفسه بعثي، يسمي نفسه حزب إسلامي الفلاني أو الفلتاني.
يؤكد مكية عدم وجود مؤسسات مهيئة حاليا لإدارة مثل هذا الخزين الوثائقي الضخم الذي يحتوي على تاريخ متخم بالقسوة، ما يخلق تحديات كبيرة أمام الدولة التي ما تزال توجد فيها أحزاب تتعامل وفق أدبيات النظام السابق وإن اختلفت المظاهر والعناوين.
في الحقيقة كلام كنعان مكية صحيح جدا ودقيق جدا، من أنهم يلبسون العمائم لكنهم في الحقيقة بعثيون. هو لا يتحدث عن انتمائهم لحزب البعث، وإنما أخلاقهم وطبيعتهم التي نشأت في أجواء النظام البعثي الذي جثم على صدر العراق طويلا. حكاية البعثيين معنا منذ سنة 1963، منذ 8 شباط 1963، حكاية مريرة، لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، لكنني في قادم الحلقات في هذا البرنامج سأحدثكم عن علاقة المرجعية السيستانية بحزب البعث، بل عن علاقة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وعن علاقة مراجع النجف بالبعثيين وبالوثائق، بالوثائق، بالوثائق، لكن ليس في هذه الحلقات. هذه الحلقات مخصصة للحديث عن علاقة مرجعية السيستاني بالأمريكان، مثلما جعلت عنوان الموضوع مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. أنا ما عندي مشكلة أن السيستاني تكون له علاقة مع الأمريكان، لا شأن لي بالأمريكان ولا شأن لي بالسيستاني، ما عندي مشكلة في ذلك. مشكلتي هنا أن هؤلاء طلاب سلطة كسياسيين، حينما يجدون أن سلطتهم تستمر وتكون قوية بالاتفاق مع هذا الطرف أو مع ذاك الطرف، فإنهم يسارعون إلى ذلك، وفي الوقت نفسه يحدثوننا عن الدين وعن الغيب وعن صاحب الزمان، يضحكون على عقولنا. هذا هو الذي أنا أقصده، لا شأن لي بالسياسة وكواليسها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني أيضا عن نفس الموضوع، عن موضوع الأرشيف البعثي، وأيضا الفيديو عبر قناة UTV.
أعادت الولايات المتحدة إلى العراق أرشيف القيادة القطرية لحزب البعث المنحل، والذي احتوى على 6 ملايين وثيقة تكشف وقائع صادمة عن حقبة النظام السابق، حيث بقي الأرشيف في واشنطن مدة 15 عاما. قصة العثور على الأرشيف وثقها مقال نشره الباحث والكاتب العراقي جمال العميدي، الذي كشف اللحظات الأولى من العثور على تلك الوثائق وكيف وصلت إلى الولايات المتحدة. بدأت القصة في حزيران عام 2003، حيث كانت الحشود الغاضبة تجوب شوارع بغداد، وكان الصحفي الشاب مصطفى الكاظمي برفقة المعماري والكاتب كنعان مكية قد توجه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرشيف، وهو جزء من عمل مؤسسة الذاكرة العراقية التي يديرانها للاحتفاظ بتراث النظام السابق، لعل الأجيال الجديدة بحسب ما صرح مكية حينها تفكر في ذلك التاريخ المتخم بالقسوة. الأرشيف الذي مثل قطعا كبيرة من أحجية نظام صدام حسين قد يسهم في فهم عمله ومراسلاته ومراحل تشكل نظام شمولي مكتمل الأركان، ظل يشغل الرأي العام العالمي حتى بعد زواله عام 2003. اليوم أعيد الأرشيف الأضخم على متن طائرة شحن أمريكية، حيث وضع في مكان آمن وغير معروف بالعاصمة بغداد بعد تغليفه خشية اعتراضه من قبل الفصائل المسلحة. تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هذه الخطوة تأتي من قبل المسؤولين الأمريكيين بمثابة مبادرة حسن نية تجاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في حين لم يتم تسليمها سابقا مخافة استغلالها سياسيا، وخاصة من قبل رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي.
قضية مخابراتية صرفة من أولها إلى آخرها، منذ أن بدأت إلى أن انتهت، حكاية في تلافيفها وفي تجاوفها الكثير والكثير من الكلام. البرنامج ليس معدا للدخول في كل هذه الجزئيات، وإلا فإن الولوج في هذا الموضوع سيدفعنا للحديث عن كثير من التفاصيل التي تضرب الواقع الشيعي في عمقه، في النجف وغير النجف، في عمق المرجعيات الشيعية، وفي عمق الأحزاب الدينية الشيعية. كلام طويل، الحلقة طالت، لكنني سأصل بكم إلى زبدة المخط في هذه الحلقة بعد كل هذا التفصيل، وحيث وضعت عنوانا لهذه الشاشة وهي الشاشة الرابعة مصطفى الكاظمي. سنذهب إلى مجموعة وثائق ويكيليكس. الوثيقة الأولى هذه قد عرضتها عليكم، لكن الموضوع لن يكتمل إلا بعرضها، لأن الحديث يبتدئ من عندها، ولن يكون الأمر واضحا إلا أن أحدثكم عن هذه الوثيقة كي أنتقل إلى الوثائق التي تليها. الوثيقة هذه تأريخها 11/2/2006. هذه الوثيقة هي التي تتحدث عن اجتماع علي الدباغ بمسؤول المخابرات الأمريكية من داخل السفارة الأمريكية في بيت مصطفى الكاظمي، وهذه الوثيقة مرت علينا وتحدثنا عنها، لكنني أحتاج إلى شيء أساسي في هذه الوثيقة. في البداية لأجل توثيق المطلب ولأجل أن تكون الأمور علمية موثقة، أعرض بين أيديكم الفيديو الذي سيدخلنا إلى موقع ويكيليكس وسيوصلنا إلى هذه الوثيقة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول الذي يرتبط بوثائق ويكيليكس، تحديدا الوثيقة المؤرخة 11/2/2006 ميلادي، وهي وثيقة مصطفى الكاظمي مع علي الدباخ. مثلما قلت لكم، هذه الوثيقة عرضتها عليكم في الشاشة الثانية التي عنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية. هذه من وثائق موقع ويكيليكس، وهي من وثائق المخابرات الأمريكية ومن إرساليات السفارة الأمريكية إلى دوائر القرار، إلى دوائر الاستخبارات، ومضمونها علي الدباغ يكشف أسرار ما يجري في الواقع السياسي العراقي لممثل المخابرات الأمريكية والذي يرمز له بولوفوس، وهذا نفسه سنجد اسمه مع عمار الحكيم في الوثيقة القادمة، بولوفوس، وهو الذي تربطه علاقة وثيقة بمصطفى الكاظمي، ولذا كان الاجتماع في بيت مصطفى الكاظمي حيث جاء بولوفوس وجاء علي الدباغ بحضور مصطفى الكاظمي، وكانت المعلومات تدون تؤخذ من علي الدباغ في الغالب، وفي بعض الأحيان مصطفى الكاظمي يعلق مؤيدا لما يقوله الدباغ في إخباراته. الوثيقة وجهت من السفارة الأمريكية في بغداد إلى مجموعة العراق، مجلس الأمن القومي الأمريكي قطعا، وزير الدفاع الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي، الحديث عن دوائر أمريكية. لاحظوا هناك رموز، وهذه الرموز أيضا هم يشرحونها في نفس الوثائق. من الرموز التي ذكرت في هذه الوثيقة حينما يذكر اسم مصطفى الكاظمي، هناك رمز يجعل بجانبه وسأعرضه لكم، وحتى علي الدباغ أيضا حينما ذكروا اسمه وضعوا نفس الرمز. ما هو هذا الرمز؟ سي باللغة الإنجليزية، سي خط مائل، R EL بعد ذلك UK. UK تعرفونه مختصر ل United Kingdom المملكة المتحدة. أعيد قراءة الرمز مرة أخرى. C خط مائل R E L U K. C هي مختصر لكلمة content يعني المحتوى المضمون. content مضمون هذا التقرير. خط مائل R E L U K. المقصود من هذا الرمز releasable to UK. ما المراد من ذلك؟ المراد من ذلك أن المعلومات الموجودة في هذا التقرير يمكن أن تشارك المخابرات الأمريكية بها المخابرات البريطانية. هذا المراد من الرمز C خط مائل R E L U K. أما اسم مصطفى الكاظمي فلم تضف إليه أي إضافة. هذه الرموز وضعت مع اسم مصطفى الكاظمي ومع علي الدباخ. نحن لا نريد أن نتحدث عن علي الدباخ، إنه مجرد مخبر هنا. الحديث عن مصطفى الكاظمي الذي هو يربط هؤلاء الأشخاص بالمخابرات الأمريكية، بالسفارة الأمريكية. ففي هذه الوثيقة لا يوجد رمز آخر يضاف إلى اسم مصطفى الكاظمي، بينما في الوثيقة الثانية سنجد أن الأمر يتغير. هذه الوثيقة تاريخها 11/2/2006. بعد ذلك بفترة سيترقى مصطفى الكاظمي مقامه عند المخابرات الأمريكية، وهذا واضح من الوثيقة الثانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني الذي هو للوثيقة بتاريخ 26/9/2008 ميلادي، مصطفى الكاظمي مع عمار الحكيم. هذه الوثيقة مؤرخة 26/9/2008. مصطفى الكاظمي يكون وسيطا بين عمار الحكيم والمسؤول المخابرات الأمريكي الذي رمز له بولوفوس، ويتحدث عمار الحكيم عن الذي يريد أن يتحدث عنه. لست مهتما بما تحدث به عمار الحكيم، يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع في حلقة أخرى إذا كان هناك من حديث عن عمار الحكيم. هو في شؤون وأجواء السياسة العراقية، خصوصا وهو في فترة حساسة حرجة الأيام الأخيرة من حياة أبيه عبد العزيز الحكيم، وهو يتهيأ لرئاسة المجلس الأعلى كي يكون رأسا. لهذا السبب هم قصدوه، يريدون أن يطلعوا على أسراره وتفاصيله. وكذلك أقام مصطفى الكاظمي علاقات مع الموظفين والمشتغلين في مكتبه الخاص، وهذا يبدو من الوثيقة الثالثة. المهم هنا في هذه الحلقة لما يذكر اسم مصطفى الكاظمي في هذا التقرير فإنه يضاف بجانبه قيد بين قوسين: حماية صارمة، يعني حماية صارمة لاسمه، أن لا يعرف أحد باسمه وبتفاصيله الشخصية وبأحواله. حماية صارمة يعني يبقى شخصية مجهولة. بالنسبة للآخرين. ثم حرف سي كونتنت ليس وراءه شيء، يعني أن هذه المعلومات الصادرة من هذا الشخص خاصة بالمخابرات الأمريكية، فلا يوجد الرمز السابق الذي كان في الوثيقة السابقة التي كانت بتاريخ 11/2/2006. الآن ترقى مصطفى الكاظمي 26/9/2008، فيوضع فقط حرف سي في الرموز، يعني أن هذه المعلومات لا تمنح لأي طرف آخر حتى للمخابرات البريطانية، بينما مستوى المعلومات في الوثيقة 11/2/2006 كان مذكور بعد حرف سي خط مائل REL UK، يعني يمكن أن تمنح هذه المعلومات للمخابرات البريطانية. أما في هذه الوثيقة يضاف إلى اسم مصطفى الكاظمي حماية صارمة، لابد أن يحفظ هذا الاسم ويحمى، ولا بد أن يحمى هذا الشخص، فقد علت منزلته ورتبته. إذا ذهبنا إلى الوثيقة الثالثة والتي هي بتأريخ 30/12/2009، مصطفى الكاظمي مع المشتغلين مع بعض الأشخاص في مكتب عمار الحكيم يأخذ منهم المعلومات ويوصلها إلى الجهات المخابراتية والاستخبارية في السفارة الأمريكية في بغداد، هذا بتاريخ 30/12/2009. الوثيقة الأولى 11/2/2006 مع علي الدباخ، المعلومات يمكن أن تصل إلى المخابرات البريطانية واسم مصطفى الكاظمي من دون قيد حماية صارمة. الوثيقة الثانية 26/9/2008 مع عمار الحكيم، حذف من أن هذه المعلومات يمكن أن تصل إلى المخابرات البريطانية، لكن إذا كانت هناك ضرورة طلبتها المخابرات يمكن أن تمنح لهم، يمكن، لأن الحرف بقي سي لوحده من دون وصف. أما اسم مصطفى الكاظمي فقد قيد بقيد حماية صارمة. الوثيقة الثالثة التي تأريخها 30/12/2009 مع مكتب عمار الحكيم، مصطفى الكاظمي ينقل المعلومات عن مكتب عمار الحكيم بعد أن توثقت علاقته بعمار الحكيم، ستتوثق علاقته بالمكتب وحينئذ سيبوحون له بالأسرار فينقلها إلى الدوائر المخابراتية والاستخباراتية التابعة للسفارة الأمريكية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثالثة بفيديو ندخل من خلاله إلى موقع ويكيليكس. هذه الوثيقة والتي تشتمل على معلومات ينقلها مصطفى الكاظمي عن مكتب عمار الحكيم وعن موظفين آخرين يعملون في أجواء كربلاء، في بداية الوثيقة هناك رموز لأجل تحديد قيمة هذه الوثيقة، فماذا جاء في تحديد قيمتها أو مستواها بين الوثائق؟ No foreign. N-O-F-O-R-N. No foreign. وحينما ندخل في تفاصيل الوثيقة، فحينما يأتي ذكر اسم مصطفى الكاظمي، قبل الاسم يضعون هذا الرمز NF، خط مائل C. NF هو مختصر No Foreign، وبعد اسم مصطفى الكاظمي بين قوسين حماية صارمة. ما المراد من No Foreign؟ المراد من No Foreign هو No Foreign Nationals، يعني أصلا هذه المعلومات لا تصل إلى أي جهة أجنبية غير أمريكية بأي وجه من الوجوه، وكذا هذا الشخص يحافظ عليه بحماية صارمة. تلاحظون التدرج في الوثائق. وثيقة 11/2/2006 اسم مصطفى الكاظمي لم يضف إليه عنوان الحماية الصارمة، والوثيقة قيل عنها بأنه يمكن أن تصل إلى المخابرات البريطانية. الوثيقة الثانية بتأريخ 26/9/2008 عمار الحكيم ومصطفى الكاظمي، لما يذكر اسم مصطفى الكاظمي يضاف إليه قيد الحماية الصارمة، ورفع هذا الوصف للوثيقة من أن المعلومات يمكن أن تصل إلى المخابرات البريطانية. وضع فقط حرف C content، المحتوى يكون تحت الرعاية الأمريكية، لكن يمكن أن يصل إلى البريطانيين إذا ما طلبوا. بينما الوثيقة الثالثة 30/12/2009 لما يذكر اسم مصطفى الكاظمي يضاف قيد الحماية الصارمة مع NF خط مائل C No Foreign Nationals، يعني لا يمكن أن تصل المعلومات إلى أي جهة أجنبية، هذه معلومات خاصة بالأمريكيين فقط، بالدوائر الأمريكية، بالمخابرات الأمريكية فقط، ومصطفى الكاظمي لابد أن يحمى حماية كاملة، الحماية لاسمه، لوصفه، لوظيفته. هذا كله يجري بين 2006-2008-2009. ماذا تقولون ونحن الآن في 13/10/2020، مصطفى الكاظمي بعد أن تدرج في المراتب صار رئيسا للمخابرات العراقية، وها هو رئيس للوزراء في العراق. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. الفيديو الرابع الذي يرتبط بوثائق ويكيليكس يوضح لكم ما قلته من كلام أتمنى عليكم أن تدققوا النظر فيه. ما ذكرته من الفوارق بين هذه الوثائق وكيف تدرجت رتبة مصطفى الكاظمي عند المخابرات الأمريكية من خلال هذه الوثائق سيعرض في هذا الفيديو. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. سأعيد عرضه مرة أخرى كي تتأكدوا أكثر بأنفسكم. رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى. الخلاصة التي أصل إليها: لا شأن لي بمصطفى الكاظمي على المستوى الشخصي، ولا شأن لي بارتباطه بالمخابرات الأمريكية. كثيرون مرتبطون بالمخابرات الأمريكية، ولا شأن لي بتسنمه لرئاسة الوزراء، فذلك ليس من شأني ولا علاقة لي بكل ذلك. لكنني أتساءل فيما يرتبط بمرجعية النجف. صاحب الأمر هل له من برنامج يعمل به وعلى أساسه في عصر غيبته أو لا؟ ما هو هذا البرنامج؟ إذا كنت يا أيها السيستاني نائبا لصاحب الزمان، والخطاب أيضا لبقية المراجع، ما هو برنامج صاحب الزمان في زمان غيبته؟ لو كنتم نوابا حقيقة لصاحب الزمان لا عرفتم ببرنامج صاحب الزمان، أو على الأقل لسددكم، لعرفكم بهذه الحقائق. إذا كنتم عارفين بهذه الحقائق فلماذا تكذبون علينا؟ فأنتم سادرون في طريقكم الأمريكي. وإذا كنتم لستم عارفين بهذه الحقائق فلماذا لم يسددكم صاحب الزمان إذا كنتم نوابا له؟ لماذا وقعتم على وجوهكم خداما بهذا العنوان من أنكم صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق؟ ربما يكون البرنامج الأمريكي في العراق لصالح العراق ولصالح العراقيين. أنا لا أتحدث عن هذه الجهة، أنا أتحدث عنكم أنتم يا أيها المراجع ويا أيها السيستاني على وجه الخصوص. أنتم تدعون أنكم تنوبون عن صاحب الزمان، فهل أن صاحب الزمان هو الذي وجهكم في هذا الطريق أن تكونوا صمام أمان للبرنامج الأمريكي؟ وأنتم ما دخلكم بذلك؟ ما شأنكم أنتم وهذا البرنامج؟ هذا برنامج يترك للسياسيين، فلماذا أصبحتم صمام أمان له؟ هل أن صاحب الزمان هو الذي أمركم بذلك؟ أم أنه سددكم لذلك؟ فإذا كان صاحب الزمان سددكم أو أمركم، لماذا إذن تشكلون على الآخرين سواء كانوا فعلا عملاء للأمريكان أم لم يكونوا؟ لماذا إذن تشكلون عليهم؟ لماذا تطلقون الدعايات على الذين يخالفونكم من أنهم عملاء للبريطانيين أو للأمريكيين أو للماسونية؟ إذا كانت العمالة مرضية عند صاحب الزمان، لماذا إذن تشكلون على ذلك؟ وإذا لم تكن مرضية، لماذا إذن وقعتم على وجوهكم هكذا؟ وإذا كنتم مسددين من صاحب الزمان فلماذا ذهبتم في هذا الاتجاه الخاطئ؟ ولماذا ما عرفتم هذه الحقائق؟ هذه الأسئلة على السيستاني أن يجيب عليها. أنا فتحت هذا البرنامج لأجل هذه الأسئلة. لا شأن لي بمصطفى الكاظمي. الذين يرتبطون بالمخابرات الأمريكية كثيرون جدا. إذا أردت أن أفتح الملفات فإنني سأتحدث عن أكثر الموجودين في الساحة السياسية العراقية، وليس الأمر خاصا بالعراقيين فقط. الدول العربية الدول الإسلامية الجميع هم يرتبطون بمخابرات هذه الدولة أو بمخابرات تلك الدولة. العالم هكذا يجري، العالم يحكمه الأقوياء، والأقوياء هم الأمريكان والأوروبيون، ولا بد من الارتباط بمخابرات هذه الدول بالنسبة للسياسيين والحكام. تلك حقيقة وهذا أمر واقع. لا شأن لي بهذا العالم وأجوائه المخابراتية. حديثي مع المراجع الذين يدعون أنهم نواب صاحب الزمان، أين هو برنامج صاحب الزمان يا أيها السيستاني؟ ولماذا أنت في خدمة البرنامج الأمريكي؟ ولماذا أنتم ترشحون عملاء الأمريكان وتقفون في ظهورهم؟ لماذا تدخلون أنفسكم في هذه المطبات؟ دعوا السياسة له، تدخلون أنفسكم في هذه المطبات وتصبحون صمام أمان للبرنامج الأمريكي. هذا الأمر يرضي صاحب الزمان؟ إذا كان يرضيه، إذا لماذا تشكلون على الآخرين؟ بغض النظر أكانوا على علاقة بالمخابرات الأمريكية أم لم يكونوا، لماذا تشكلون على الآخرين إذا كان هذا الأمر مرضيا عند صاحب الزمان؟ خائبون أنتم، فاشلون أنتم، كاذبون أنتم، دجالون أنتم. هذا هو الذي أريد أن أصل إليه. للحديث بقية كثير من الحقائق سأكشفها لكم في الشاشات القادمة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أفتح لكم الشاشة الخامسة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.